يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤيا من الله وهي حق، إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو بغض فقصها على عالم وصدق فيها وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، وقال: الرؤيا من الله وبالله التوفيق.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرؤيا، والمراد بها ما يراه المرء في منامه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام تقسيم الرؤى التي في المنام إلى ثلاثة أقسام، فقال: الرؤى ثلاث، فرؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. فالرؤيا التي من الله عز وجل إذا كانت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي نوع من أنواع الوحي، لأن من أنواع الوحي الذي يوحي الله عز وجل لأنبيائه أن يرى النبي رؤيا في المنام، وليست رؤيا الأنبياء مثل رؤيا غيرهم بلا أدنى شك، لأن رؤيا الأنبياء نوع من الوحي. ولهذا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، بما أجاب إسماعيل؟ قال: يا أبت فعل ما تؤمر. فالنبي إذا رأى رؤيا فإنه يؤمر في الرؤيا، ورؤياه حق، يستحيل أن تكون من الشيطان وليست من الأضغاث التي لا معنى لها، بل هي وحي من الله. الرؤيا التي يراها المؤمن في المنام إذا كانت من الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ، يعني في آخر الزمان. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، لأن الرؤيا تارة تصدق وتارة لا تصدق، فأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، من يتحدث بالصدق ويجانب الكذب هذا هو الذي تصدق رؤياه أكثر، ما هو الذي رؤياه أصدق الرؤى. أما النوع الثاني من الرؤى فهو مما يحدث به المرء نفسه، قد يعد الإنسان العدة لسفر مثلا ويتهيأ لذلك، ويكون قد اهتم لأمر السفر، فإذا نام رأى في المنام أنه يسافر أو أنه سافر أو أنه يعد العدة للسفر ونحو ذلك، فهذه من حديث النفس، مما كان يحدث به المرء نفسه ثم نام فرآه. النوع الثالث الرؤى التي تكون من الشيطان، وهي الحلم الذي يريد الشيطان أن يحزن به المرء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرؤى: الرؤى ثلاث، قال فيها: رؤيا تحزين من الشيطان. الشيطان يحرص على أن يحزن المؤمن، كما قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فهو حريص على أن يحزنه في المنام وفي اليقظة لأنه عدو. هذه الرؤيا التي من الشيطان تارة تكون للتحزين، وتارة تكون تلاعبا من الشيطان. جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي يتدحرج وأني أتبعه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به، وخطب بذلك عليه الصلاة والسلام، نهى أن يتحدث المرء بتلاعب الشيطان به. فإذا رأى المرء مثل هذه الرؤى التي من الشيطان فإنه يشرع له ألا يحدث بها لأنها نوع تحزين ونوع تلاعب. إذا عرفت أن الرؤى على هذا التقسيم يبقى السؤال في طريقة التعامل معها. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا التي يحبها المؤمن قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله وليحدث بها من أحب. يحدث برؤياه من أحب من الرؤى الطيبة الحسنة. ومن أجل ذلك وأرفعه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته الحقيقية، لأن من قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقال صف من رأيته، فإذا وصفه الوصف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون وصفا يكون قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن الشيطان لا يتمثل به، فلا يتمثل الشيطان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، منعه الله تعالى من ذلك. لكن أن يرى الإنسان أحدا يقول له إنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على صورة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير، هذا كثير في تلاعب الشيطان، لكنه لا يمكن أن يأتي الشيطان في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي في صورة شخص آخر كما يقول بعض من لا يفهمون رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حليق اللحية. مستحيل، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، هذا الشيطان يعبث بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان كث اللحية وكان لا يمس من لحيته شيئا عليه الصلاة والسلام، لا من طولها ولا من عرضها عليه الصلاة والسلام. فكونه يرى شخصا حليقا يقول إنه رسول الله، وهذا الشيطان تلعب بك كما قال بعض من كتبوا وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حليقا، يقال إن صدقت، هذا إن صدقت فإنك لم ترى إلا شيطانا، وإلا يستحيل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هيئته. وكان من يقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقال له دائما صف رسول الله، صف هذا الرجل الذي رأيته، فإذا وصفه بالوصف المعروف عنه عليه الصلاة والسلام قيل رأيته. ومن ذلك أن يرى رؤيا حسنة طيبة، كأن يرى أنه يعني يدخل الجنة ونحو ذلك فيحدث بها من أحب. أما إذا رأى ما يكره، وقلنا إن الشيطان حريص على أن يحزن الإنسان وأن يريه ما ينكد عيشه ويجعله يغتاظ مما رأى ويكثر التفكير، فولله الحمد والمن والفضل جاء العلاج النبوي لمثل هذه الرؤى، وهي كثيرة، هي كثيرة جدا تأتي للناس، لأن الشيطان العدو لهم الذي يحزنهم وهم مستيقظون يأتي ويحزنهم وهم نائمون. فقال عليه الصلاة والسلام وإذا رأى أحدكم ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ولينقلب على جنبه الآخر ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره مهما كانت الرؤيا التي رأيت، حتى لو ترى أنك ترمى في النار وتضرب وتقتل وأنك توثق بالحبال ونحو ذلك وأنك ترمى مع الجبال، كل هذا لا تحدث به أحدا نهائيا، وتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت وادخل ثلاثا عن يسارك وإن كنت نائما على جنبك الأيمن فنم على غير ونم على جنبك الأيسر. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه يشرع له أن يصلي ركعتين فبذلك لا تضر. ولهذا قال أحد الصحابة رضي الله عنه أظنه أبو قتادة أو غيره قال كنت أرى الرؤيا فتمرضني، يصيبه المرض، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث إذا رأى أحدكم ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وهذا النوع كثر في الناس، لكن من تعامل معه التعامل السليم لم يضره كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أما من عبث بهم الشيطان وأراهم أحوالا معينة كما وقع لكثير من أهل التصوف، الرؤى عند أهل التصوف الواحد منهم يرى لعب الشيطان به ثم يطبق، حتى ذكر الشيخ حميد التويجري رحمه الله نقل في كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ أن قوم من هؤلاء الجهلة في الهند أو في الباكستان أراهم الشيطان في المنام أنهم يذبحون أبنائهم، فقاموا بذبح أبنائهم، قالوا إن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه فذبحوا أبنائه. عجائب الجهلة. قلنا إن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، أما أن يريك الشيطان أنك تذبح ابنك لا يحل ذلك. كون الله يحرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، في هذه مقامات لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ونحو ذلك مما ذكروا عن المتصوف شيئا كثيرا من هذا، حتى ذكروا أن عبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورا هائلا وقال يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلاة. يقول فقلت اخسأ يا شيطان، فقال لقد أضللت بهذا 70 عابدا. يأتيهم في المنام ويقول أنتم وصلتم مرحلة وأنا ربكم سقطت عنكم الصلاة. هل يمكن هذا؟ مستحيل، ما يمكن أن تسقط الصلاة عن أحد وهو يعقل، فيضلون ويظنون أن الله تعالى أبلغهم مقاما عاليا وأن الصلاة لا تجب عليهم. ونحو ذلك من الأحوال. وهكذا تعلق كثير من الناس الآن بالرؤى، بحيث يظن واحد منهم أن هذه الرؤى التي يراها وقد تكون من الشيطان، والغالب أنها من الشيطان، يرتبون عليها أمورا كثيرة. فيرتب عليها مثلا أن فلانا هذا يبغضه وأنه ينوي أن يقتله أو يضره أو نحو ذلك. ومن طريف ما وقع أن شريك رحمه الله تعالى رأى أحد خلفاء بن العباس في المنام رؤيا واستدعى شريكا وقال ما أراني إلا قاتلك، إني رأيتك في المنام كذا وكذا، فقال وتستباح دماء المسلمين برؤيا تراها. فهذا يقع لأناس يظنون أن الواحد منهم إذا رأى الرؤيا يتعلق بعضهم بها، وربما رتب عليها تطبيقا لما رأى وخالف الشرع، وهذا كله من الجهل العظيم. فإن الرؤيا ليست التي تغير الشرع، بل كل رؤيا فيها أمر بمخالفة الشرع أو إحلال لما حرم الله يقطع قطعا لأنها من الشيطان، هذه من الشيطان بلا أدنى تردد. حاصل الأمر أن الرؤى على هذا التقسيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل أن يخرج عن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها. واهتم العلماء بها وبما جاء فيها من الروايات، وللشيخ حمود رحمه الله تعالى التويجري أيضا كتاب في الرؤيا، هو من أحسن ما صنف في الرؤى، واهتم بها العلماء كما قلنا وبوبوا عليها. فالبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أحد الكتب الموجودة في الصحيح كتاب الرؤيا اهتم بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر يقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد الرؤيا قصها فعبرها النبي صلى الله عليه وسلم له، لكنه التعبير السليم الصحيح. وبعض من يتصدرون لتعبير الرؤى لا يحسنون التعبير، وربما أيضا زعموا للرائي أنه يبغضه فلان وأن فلانا سيفعل به كذا وكذا من الضرر، وتكون رؤيا من الشيطان. فتعبير الرؤى ليس لكل أحد. ولهذا لما قيل لمالك رحمه الله تعالى في الرجل يرى الرؤيا التي يكون في تعبيرها شيء من الضرر على الرائي يغير تعبيرها أو نحو ذلك، قال معاذ الله أن يتلاعب بوحي الله، لأن الرؤى يقول عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فحاصل الأمر أن الرؤى فيها هذه النصوص التي ضبطتها، فمن الناس من يبالغ فيها ويقلب دينه رؤى ويجعل تصرفاته مبنية على هذه الرؤى، حتى إنه ربما خالف الشرع كما ذكرنا عن المتصوفة، لأن الواحد منهم يقول رأيت رؤيا. ومنهم من يهوي من شأن الرؤى ويسخر بها ويرى أنها ليست بشيء ولا يرفع بها رأسا، وهذا أيضا مخالف بلا شك لما وردت عليه به النصوص. النصوص وردت بالتفصيل الذي ذكرناه في شأن الرؤى وأقسامها وفي شأن التعامل معها ومن تصدق رؤياه ممن لا تصدق رؤياه ونحو ذلك. قد قص الله تعالى في كتابه رؤيا صاحب السجن يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه عبرها لهما، ورؤيا يوسف نفسه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه يسجد له 11 كوكبا والشمس والقمر، فوقع تعبيرها وقال في آخر السورة يا أبتي هذا تأويل رؤياي. تأويل الرؤى ووقوعها هذا لا شك أنه علم من العلوم فلا يخوض فيه أي أحد، والباب الآن منفتح لفوضى عارمة وشديدة جدا لمن يعرف ولمن لا يعرف. كثير من الذين يتصدرون للرؤى لا يعرفون طريقتها ولا يحسنون التعبير البتة. ومن أشهر من كان من السلف اشتهر بتعبير الرؤى أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك ابن سيرين. وكان ابن سيرين يقول إني لا أعبر الرؤيا بالقرآن والحديث، يعني ينظر في بعض الأحيان في ما يكون في ألفاظ الرؤيا ويعبرها بالحديث أو باللفظة الواردة في كتاب الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حاصل أن الرؤى لها هدي ولها طريقة وسنة فليست ألاعيب ولا يخوض فيها أي خائب، وإنما لها مدلولات حقيقية. وذكر الله تعالى أيضا رؤيا الملك الذي حضرها يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان من آثار هذا التعبير أن سلم الناس من السنوات السبع العجاف التي ذكر الله، ونحو ذلك مما فيه هذه النصوص التي ضبطتها. لهذا قال رحمه الله الرؤيا من الله وهي حق، يعني النوع الأول هذا من الله لا شك أنه حق. إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث، الضغث جمعه أضغاث كما قال الله تعالى، قالوا أضغاث أحلام. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في الأضغاث جمع ضغث، أصله الحزمة من الحشيش يشبه بها، وهي الأحلام المختلطة، الأحلام المختلطة التي لا تأويل لها. فالأضغاث أخلاط، رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. فإذا رأى في منامه رؤيا من الله عز وجل وليست من أضغاث الأحلام، هذا أولا. ثانيا أن يقص الرؤيا على عالم لا على جاهل، لأنه إذا قصها على جاهل ربما فسرها هذا الجاهل تفسيرا غير صحيح. فإذا رأى قصها على عالم يحسن التعبير وصدق هذا العالم فيها وأولها على أصل تأويلها الصحيح، لأن تعبير الرؤى قلنا إنه نوع من العلم، علم لا يخوض فيه إلا من يحسنه ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ الحق، تكون الرؤيا في هذه الحال ويكون التأويل المطابق للصواب حق. ومع ذلك ينبغي أن يعلم أن تعبير الرؤى قد يصيب المعبر وقد يخطئ، وهذا يقع حتى إنه وقع لأبي بكر رضي الله عنه وهو من أعلم الناس للرؤى. لما رأى رجل الرؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم طلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى أبو بكر نفسه التعبير، فأذن له عليه الصلاة والسلام بذلك. فلما عبرها أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره أصاب أم أخطأ، فقال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فدل على أن حتى المعبر يمكن أن يخطئ في التعبير. ولهذا تجد الرؤية الواحدة في بعض الأحيان يعبرها أحد المعبرين تعبيرا فلا تقع، يعبرها آخر ربما كان أحذق وأعرف منه فتقع كما عبر الآخر. والحاصل أن الرؤى ينبغي التوسط فيها، فالتعلق الشديد بها على النحو الحاصل من بعض الناس بحيث يجعل كل ما يقع في منامه كأنه نوع واحد، مع أن التقسيم الشرعي لها التقسيم جعلها ثلاثة أقسام، والتعلق الشديد بها والخوف المبالغ فيه منها وتوقع وتربص الإنسان في كل لحظة بأنه رأى تلك الرؤيا فهي واقعة وسيقع كذا وكذا. كم هي الرؤى التي رآها الناس وفيها أخطار بالغة بالرأي أو أخطار كبيرة جدا محدقة بالناس ولم تقع؟ كثير كثير جدا مما يراه الناس ولا يقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وصدق الرؤى مرتبط بصدق الحديث. يقول وقد كانت الرؤيا من النبيين وحي، وهذا ذكرناه. ثم قال فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. هذا قلنا الصنف المعاكس المقابل الذي يزعم أن الرؤيا ليست بشيء وأنما هي كلها أضغاث أحلام، وهذا غلط كما قلنا بالغ، لأن الرؤى على التقسيم الشرعي ثلاثة أقسام. وقوله إنها أضغاث أحلام جهل منه من أكثر من وجه، أولا أن رؤيا الأنبياء وحي، فلا يقال في رؤيا الأنبياء هذا. الأمر الثاني أن هذه العبارة أضغاث أحلام قالها الناس للملك كما في سورة يوسف، لما قال إني أرى في المنام، لما ذكر أنه يرى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، سألهم تعبيرها فقالوا أضغاث أحلام. لما عبرها يوسف عليه الصلاة والسلام عبرها تعبيرا سلم الله تعالى به الناس من الضرر الذي كان سيحيط بهم من السنين السبع العجاف، فليست أضغاث أحلام على كل حال، وليست حقا على كل حال، وليست من الشيطان على كل حال، بل هي على التقسيم الذي ذكرنا، تارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا. ثم قال وبلغني أن من قال هذا القول يعني أن الرؤية ليست بشيء لا يرى الاغتسال من الاحتلال. شذوذات الأقوال لدى الفرق الضالة كثيرة، ولا يستغرب الحقيقة من الأقوال الشاذة عند الرافضة أو عند الجهمية أو المعتزلة، لأن شذوذهم في العقيدة ظاهر جلي، ومخالفتهم الصريحة لاعتقاد أهل الحق بين، فكونهم يخالفون في مسائل أخرى من المسائل الفقهية ليس بغريب عليهم، ولهذا قال إن الاغتسال لا يجب من الاحتلال، يعني أنه لو احتلم ورأى في المنية في ثيابه فإنه لا يلزمه الغسل، هذا قول مخالفة تامة للنصوص ولما لعله محل الإجماع عند المسلمين. فإذا رأى الإنسان أثر المني فإنه يلزمه أن يغتسل حتى لو لم يتذكر الرؤيا، وإذا رأى رؤيا ولم يرى من آثار ذلك خروج المني فإنه لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، يغتسل من المني بالماء إذا رؤيا المني. أما أن يحتلم ويرى ما يستوجب الاغتسال من أثار المني ثم لا يغتسل ويقول هذا مجرد رؤيا مجرد حلم لا أساس له، هذا معناه أنه يصلي بلا طهارة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كما قلنا يعني هؤلاء الفرق الضالة مثل آراء عمرو بن عبيد وآراء واصل بن عطاء وآراء الروافض غريبة جدا في مسائل من الفقه، تجد لهم أقوال غاية في البعد والسوء، لكن مع ذلك يقال ما هم فيه من ضلال الاعتقاد أعظم. فليست المسألة فقط مقصورة على هذا، لكن الداء الأعظم في ضلالهم العقدي، نسأل الله العافية والسلام. أما ما جاء في الحديث أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، فهذا اللفظ ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وفي سنده عند الطبراني من لا يعرف، فالظاهر أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم التي شجرت بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا أن يطعن في واحد منهم بعيب ولا نقص ولا وقيعة، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستثيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب عاد عليه العقوبة، ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع، فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
ذكر هذا الأمر العظيم المتعلق بالصحابة رضي الله عنهم والاعتقاد فيهم، ولاحظ أنه قال ومن السنة. ينبغي أن يعرف أن كلمة السنة إذا أطلقها علماء العقيدة فإنهم لا يعنون السنة بالمعنى الشائع عند علماء أصول الفقه، لأن السنة عند علماء أصول الفقه هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما إذا قلنا في العقيدة السنة كذا فمعناه الاعتقاد الحق الذي من خالفه فهو مبتدع. ولهذا الإمام أحمد وغيره كان يقول السنة عندنا، ثم يبدأون في ذكر أمور الاعتقاد من القدر والصفات ونحوها. فقوله هو من السنة أي من العقيدة التي إذا خالف فيها المرء فإنه يكون مبتدعا، وهي عقيدة واضحة بينة ثابتة معروفة، هكذا وصفها، يعني أنها على هذا النحو من الجلاء والوضوح. ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم. هذا الموضع يحتاج إلى شيء من الإطالة والتبيين وبسط الأمر، لأن ثمة خطرا كبيرا يتطرق إلى الاعتقاد تشنه الرافضة، ويشنه مجموعة مما ينبغي أن نعلم أنهم من المرتزقة. واعلم أن الرافضة منذ أمد بعيد يشترون ذمم أناس ينتسبون للسنة فيكونون في وسط السنة كأنهم من أهل السنة، وهم قد اشتريت ذممهم وصاروا يتحدثون بالشبه عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يظهر منهم أنهم رافضة في الظاهر عند العامة، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من سلك هذا المسلك فإنه يعد رافضيا في التعريف الشرعي. وقد ذكر شيخ الإسلام أن سبط ابن الجوزي، ليس الحافظ نفسه ابن الجوزي المعروف، ولكن ذكر أن سبطه كان يصانع الفرق، يعني كان يكتب كتابات الفرق وكان يصانع الرافضة مصانعة تدل على نوع من المداهنة، والمداهن يريد شيئا. ولهذا ذكر الشعبي رحمه الله قال لو أردت أن يملأ الخشبية يعني الرافضة بيتي ذهبا وفضة لفعلوا على أن أكذب لعلي على علي، لأنهم يريدون أحدا أن يكذب على علي ويقول قال علي رضي الله عنه كذا، ويؤسس لكلامهم الباطل، يقول يملؤون بيتي ذهبا وفضة. ولا يزال إلى الآن عملاء الروافض إلى يومك هذا يظهرون أنهم من أهل السنة ويقولون بنفس قول الرافضة، فيجري خطرهم على عوام المسلمين أكثر من خطر الرافضة، وتتطرق الشبه إلى عامة أهل السنة أكثر من تطرقه إلى الرافضة. ولهذا تجد أن الرافضة يثنون على أشخاص معينين ويمدحونهم، بل يقولون إن هؤلاء كأنهم شيعة، وصدقوا، أما في هذا فصدقوا، لأنهم يرددون في الشبه التي تريد الشيعة أن تردد في أوساط أهل السنة، لكن يكونون كأنهم منا وكأنهم يتحدثون حديث طالب العلم الذي ربما يظهر أنه منصف وأنه إنما يريد الحق وإنما حرصه ودأبه على السنة، وربما نقد الرافضة من باب المصانعة واللعب وذر الرماد في العيون وكأنه ليس برافضين. لهذا لا بد من البسط الحقيقة لهذا الموضوع الخطير جدا والتبيين له لجملة من المسائل التي تبين وتوضح، حتى نصل في نهاية المطاف إلى الحكم في من تعرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتفصيل. أول فقرة ينبغي أن تذكر هي تعريف الصحابي. الصحابي تعريفه الذي عليه جماهير أهل العلم من أهل الفقه والأصول والاعتقاد أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرف بالمجيء إليه صلوات الله وسلامه عليه ولقياه، وإن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يسلم الواحد في البادية ولا يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام فلا تثبت له الصحبة مثل هذه الحال، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولقياه للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت برؤياه بأن يراه ولو أدنى وقت، أو إذا كان أعمى بأن يكون حاضرا كما كان من كان مكفوفا من الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، المهم أن يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. هذا القيد الثاني، لأنه قد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أناس ليسوا بمؤمنين كاليهود أو كفار العرب من كفار قريش وغيرها، فهؤلاء قطعا لا يسمون صحابة، ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يخرج هذا القيد، يخرج المنافقين، المنافق الواقع أنه ليس من الصحابة، حتى لو قيل إنه مسلم في الظاهر وأطلق عليه اسم الصحبة في الظاهر، فإنه لما أطلق عليه اسم الإسلام والمسلم والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، رتب على هذا بحسب الظاهر أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الواقع أنه ليس من الصحابة لأنه كافر. المنافق النفاق الأكبر هو عند الله كافر، لأن الله مطلع على قلبه، لكن في الدنيا يعامل بأحكام المسلمين، فيتزوج المسلمة، يرث أخاه المسلم، يرث المسلم وإن لم يكن على دينه بحسب الظاهر، يدفن مع المسلمين، يصلى عليه، يغسل، لأن هذه أحكامه في الظاهر. أما عند الله عز وجل فإنه كافر، المنافق حقيقته الكفر، لكن رب العالمين أمرنا أن نتعامل بحسب الظاهر، بل عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بحسب الظاهر. فإذا وجدت في الحديث أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم نفاق، فالمقصود أنه لما حكم لهم بالإسلام حكم لهم بالصحبة تبعا لذلك، لكن في الظاهر. ومن أهم الأدلة الحقيقة التي تدلك على أن المنافقين ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تستحضر هاتين الآيتين. يقول عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فحكم الله أن المؤمنين حقا هم المهاجرون والأنصار. المنافق إذا تاب يقول عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذا تاب المنافق زمن النبي صلى الله عليه وسلم من نفاقه فإنه يكون مع المؤمنين. من هم المؤمنون؟ المؤمنون بينهم الله عز وجل في قوله في المهاجرين والأنصار: أولئك هم المؤمنون حقا. فالمهاجرون والأنصار بنص القرآن هم المؤمنون حقا، والمنافق إذا تاب يكون مع المؤمنين حقا. فدل على أنه قبل أن يتوب ماذا كان؟ ليس مع المؤمنين، وبالتالي ليس مع الصحابة، ليس معدودا بالصحابة. فإذا جمعت الآيتين هاتين عرفت أن المنافق لا يستحق أن يوصف بالصحبة إلا في الظاهر، كما أنه يوصف بالإسلام في الظاهر. أما حقيقة الصحبة فهي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بأن يثبت. أما لو ارتد كما حصل المرتدين فإنهم لا يعدون في الصحابة، لابد أن يموت على الإسلام وألا يرتد. فهؤلاء كما نص أهل العلم الذين شرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو أدنى وقت، ولو ساعة أو أقل من الساعة، هؤلاء أفضل الأمة على الإطلاق. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رؤية أفضل من الجيل الذي يأتي بعده من التابعين، ولو لقوا الله عز وجل بكل الأعمال الصالحة. لأن من شرفه الله تعالى بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرفه بأمر عظيم. والصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني كون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار كانوا ذاك الوقت الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد الله أن يكون هذا اعتباطا. هؤلاء قد اختيروا اختيارا من رب العالمين سبحانه وتعالى، اختارهم الله ليشرفوا بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب، ونظر فرأى أفضل القلوب قلوب أصحابه، فأولئك قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الصحبة. إذا عرفت معنى الصحبة تبين لك بقية الكلام الآتي إن شاء الله تعالى. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الآيات الواردة عنهم في القرآن كثيرة جدا جدا، وسنذكر جملة إن شاء الله تعالى مما يفيد طالب العلم عن موضوع الصحبة في القرآن. الصحابة موضوع الصحبة في القرآن موضوع بالغ الأهمية، وهو المرتكز الأكبر للرد على الروافض وعلى كل من يقدح في الصحابة رضي الله عنهم. فنقول من أسماء الصحابة التي سماهم الله تعالى بها دالة على صدقهم رضي الله تعالى عنهم وعلى إيمانهم قول الله تعالى عن المهاجرين والأنصار: أولئك هم المؤمنون حقا، فشهد لهم بالإيمان وأنه إيمان الحق. ومن ذلك تسمية الله تعالى لمن انتقل من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهم بالمهاجرين، وقرن الهجرة بالفقر في قوله للفقراء المهاجرين. هل الفقر مدح؟ الفقر هذا أتاهم بسبب أنهم تركوا دنياهم لأجل دينهم فصار مدحا، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذا أخرج الإنسان من داره ومن ماله ماذا يكون؟ يكون فقيرا. هذا الفقر أتاه لأنه آثر دينه على دنياه، فلهذا قرن الله تعالى بين الفقر هنا والهجرة، لأن الفقر هنا نشأ عن احتسابهم وتقديم دينهم على دنياهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. رب العالمين يعلم غيب القلوب. هذا الذي خرج من داره وماله ما مقصده؟ ما هدفه؟ أمر قلبي، ما يعلم ماذا يريد. قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فحكم الله على قلوبهم بأن مقصدهم ابتغاء رضوان الله تعالى وفضله، وينصرون الله ورسوله، يعني أنهم قد أكرمهم الله بصلاح القلوب وإخلاصها. ثم إنهم نصروا دين الله عز وجل ولم يقتصروا على الإخلاص وحده، بل زاولوا النصرة لدين الله عز وجل، فلما كانوا بالمقام الأعلى قال: أولئك هم الصادقون، فسمى المهاجرين بالصادقين، وهذا الاسم الثالث. والصادقون من هم؟ قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فحكم الله بأن الصادقين هم الذين ينجون في الآخرة، وحكم الله للمهاجرين بأنهم الصادقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون بنص القرآن هم المهاجرون، يعني المهاجرون من الصادقين. ولما قالت الأعراب آمنا، قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اجمع الآيات هذه تعرف أن المهاجرين من آمن بالله ورسوله ولم يرتب وجاهدوا في سبيله، وأنهم ينجون بنص القرآن في الآخرة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأن الله تعالى سمى المهاجرين بالصادقين. من الأسماء التي سمى الله تعالى بها الصحابة الأنصار، والأنصار أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وآووا المؤمنين، ورمتهم العرب عن قوس واحدة. ولهذه معركة الأحزاب داهمت العرب المدينة. والأنصار قوم ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة نسب، لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليسوا من قريش، لكن الله من عليهم وأكرمهم باتباع هذا النبي الكريم فسماهم الله تعالى بالأنصار. ولهذا في البخاري أن أنس رضي الله عنه قيل له: أرأيت هذا الاسم الأنصار اسم سميتم به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله، هذا اسم سمى الله تعالى به أهل المدينة الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في شأن هؤلاء الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا الاسم الخامس. بين تعالى أن الأنصار مفلحون وأن المهاجرين صادقون، والمفلحون بنص القرآن هم حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، إلى غير ذلك من الأسماء العظيمة التي سمى الله تعالى بها هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قلوبهم زكاها الله كما قلنا في قوله تبارك وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذكرها تعالى في المهاجرين وذكرها في أهل الحديبية، وأهل الحديبية من كانوا بايعوا عام الحديبية وهم ألف وأكثر من 1400 من المهاجرين ومن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال عز وجل في أهل الحديبية أيضا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، علم الله ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص فأكرمهم وكافأهم بإنزال السكينة عليهم وأثابهم الفتح القريب. ولما كانت بعض المواقع عسرة وصعبة قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قالوا هي خيبر مكنهم الله تعالى بها مع صعوبتها أحاط الله بها وأعانهم عز اسمه عليها. ولما كان هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعظم من حقق التوحيد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال عز وجل فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، فكانوا أحق بلا إله إلا الله وهم أهل لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ما الذي وعد الله هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ قسم الله عز وجل الصحابة إلى قسمين اثنين، القسم الأول من آمن قبل الحديبية والقسم الثاني من آمن بعد الحديبية، فقال عز وجل لا يستوي منكم من آمن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال ويا لعظم هذه الآية وما أشدها على الرافضة وعلى عملائهم وكل لو وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي فتح المقصود صلح الحديبية، من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فأثبت الله لمن آمن قبل الفتح ولمن آمن بعد الفتح أثبت لهم الدرجة العالية التي تكون للمؤمنين، لكن من آمن قبل الفتح أعظم في درجته، أما الدرجة فللجميع، درجة عالية عند الله عز وجل. ثم قال وكل وعد الله الحسنى، فهم موعودون جميعا بالجنة. وقال عز وجل في أكثر من موضع عن الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأخبر برضاه تعالى عنهم وبرضاهم عنه رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. لأجل ذلك كانت الآيات الواردة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ومن ذلك تسمية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما الذي يجعل عائشة وحفصة وخديجة وصفية لا نقول قريبة، نقول أما لك أيها المؤمن إلى قيام الساعة، الذي يجعلها أما رابطة أعظم من رابطة الأمومة المعروفة، الأمومة إما أن تكون من جهة النسب أو من جهة الرضاعة، إنها جهة الإيمان، فجعل الله تعالى أمومة زوجات محمد صلى الله عليه وسلم آتية من جهة الإيمان، وهي أشرف جهة الإيمان، أشرف من النسب ومن الرضاعة. وربط الرب عز اسمه أمومتهن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قال وأزواجه أمهاتهم، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين فزوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولى بالكافرين وزوجاته ليست أمهات للكافرين، ولهذا قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين لا بالكافرين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم أي أمهات للمؤمنين. ولهذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها إن رجلا يقول إن عائشة ليست أمي، قالت صدق، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين. الذي يقول عائشة ليست أمي نقول أنت صادق، أنت أعرف بنفسك، لكن أبشر أنك لست من أهل الإيمان، لأنك لو كنت من أهل الإيمان لقلت أمي. الرابطة التي جعلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات هي رابطة الإيمان بنص القرآن، النبي أولى بالمؤمنين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالذي يقول أنا لا أراهن أو لا أرى فلانا منهن أما لي، نقول أنت أعلم بنفسك، لكن أنت الآن أفصحت أنك لست من المؤمنين، لأن زوجات محمد صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين بنص القرآن. فما قال إنهن لسن أمهات لي، نقول أنت أدرى بنفسك لكن قد أفصحت أنك لست من المؤمنين، وإلا لو كنت من المؤمنين لكن أمهات لك. عند ذلك نعرف حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سب الصحابة على درجات خمس ذكرها شيخ الإسلام. الدرجة التي هي محل إجماع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تفسيق الصحابة أو الطعن فيهم جميعا أو الطعن في أكثرهم إلا خمسة يعددها الرافضة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من فسق جميع الصحابة أو كفرهم جميعا إلا نفرا قليلا كافر كفرا أجمع عليه المسلمون. ما السبب؟ هل من كفر أحدا كفر؟ السبب في هذا أن تكفير الصحابة أو تفسيقهم تكذيب صريح للنصوص التي سمعت. أولئك هم المؤمنون حقا، الصادقون، المفلحون، المهاجرون، الأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلم ما في قلوبهم وكانوا أحق بها، يعني بلا إله إلا الله أحق، وكانوا أحق بها وأهلها. الذي يكون أحق بلا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله يكون كافرا. الذي قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، يعني إنسان يقول هم الكافرون حقا، هذا القائل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما، قال شيخ الإسلام بإجماع أهل الإسلام، بإجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المسألة ليست تكفيرا لشخص أو تكفيرا لدولة أو تكفيرا حتى لملايين الناس فقط، إنما المسألة في المقام الأول تكذيب للقرآن الذي ذكر هذه الأسماء العظيمة للصحابة رضي الله عنهم وفيها البرهان الجلي على إيمانهم وصدقهم عليهم الرضوان، ثم يأتي ليقول إنهم كافرون حقا والله يقول هم المؤمنون حقا، يقول إنهم ليسوا من أهل لا إله إلا الله والله تعالى يقول وكانوا أحق بها وأهلها، يقول إنهم في النار والله تعالى يقول وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، يقول قد سخط الله عليهم وغضب والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن قال هذا فإنه يكفر، يقول شيخ الإسلام، كفرا معلوما أجمع عليه علماء المسلمين. بل قال رحمه الله من لم يكفر هذا الصنف فإنه يكون كافرا، لأن هذا مكذب للقرآن. يعني أرأيت لو أن إنسان قال الصلاة ليست واجبة والخمر مباح، لا شك أن هذه المقولة كفرية، لأن الخمر محرم بنص القرآن والصلاة واجبة بنص القرآن، فهذا يكفر إن كان جاهلا لا يعي ولا يدري كحديث عهد علم. أما أن يكون هذا من مسلم فيستحيل أن يكون مسلما. فإذا قال أحد أنا أقول الصلاة واجبة لكن هذا الذي قال إن الصلاة ليست بواجبة أنا لا أكفره، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنت لا تكفره لجهله أو لكونه يحتاج إلى أن يعلم، هذا أمر، لكن أن تقول إن مثل هذا لا يكفر هذا كفره صريح. ومن ذلك ما قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالنصارى مكفرون بنص القرآن، فمن قال إنهم مؤمنون فقد حكم لكفار كفرهم الله بالإيمان. الحاصل أن هذه الصورة كفر بالإجماع. الصورة الثانية من أبغض الصحابة غيظا اغتاظ منهم، هذه نص الله تعالى على أنها لا تكون إلا من الكافرين، لما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه وتعالى ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله، وتلقى هذا كما قال ابن كثير منه أهل العلم، وقاله غير مالك وأيدوه، قال من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأغاضوه فليس له نصيب في الفيء، لأن الفيء قال تعالى لما ذكر الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، ثم قال للفقراء المهاجرين، هذا الصنف الأول الذي يعطى من الفيء، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذا الصنف الثاني وهم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. هؤلاء أصحاب الفئة الثلاثة أصناف، المهاجر والأنصار والآتون بعد المهاجرين والأنصار على هذا السمت وعلى هذا الهدي، رب يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما الذين يغتاظون منهم فهم بنص القرآن هم الكفار. وما الذي يجعل المرأة يغتاظ من أناس تركوا ديارهم وأموالهم وقاتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل منهم عدد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحوا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما ارتد من يرتد من أجلاف العرب قاتلوهم حتى أعادوا الجزيرة العربية إلى الإسلام، ثم انطلقوا في الأمصار وأسقطوا دولة الروم وفتحوها ودخلها الإسلام، وأسقطوا دولة الفرس ودخلها الإسلام. من يغتاظ من هؤلاء؟ لا يغتاظ إلا كافر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. حاصل الأمر أن هاتين الصورتين كفر بدلالة النصوص القرآنية العظيمة على كفر صاحبه. ثم ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أحوال، منها ما لا يبلغ إلى حد الكفر كأن يتعرض لأحدهم بأن يقول إنه كان يحب الدنيا أو أنه كان بخيلا أو نحو ذلك، يقول شيخ الإسلام فمثل هذا يؤدب أدبا بالغا ولا يكفر لأنه لم يتعرض للصحابة رضي الله عنهم من حيث هم، ولكن تعرض لبعضهم فقال هذا كان بخيلا هذا كان كذا وعدد مساوئهم، فعند ذلك لا بد من تأديبه. يقول رحمه الله تعالى به نعلم أمرا مهما جدا، أن الرافضة من أبعد الناس عن الدليل العلمي. ما السبب؟ لو قيل للرافضة أعطونا آية في كتاب الله عز وجل، أعطونا الآيات في كتاب الله عز وجل الدالة على مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما المراد بالقربى؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش كلها كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه. آية أخرى وهي التي يرددونها دائما، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نقول من أهل البيت؟ ما المقصود بأهل البيت؟ يقول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وما الدليل؟ الله ما قال أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ عند ذلك يتوقف الرافضي لا يستطيع الجواب. لماذا؟ لأن هذه الآية جاءت في سياق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن، هذه أول آية، إن كنتن تريدن الله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ثم قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ثم قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ثم قال واذكرنا بنون النسوة، يعني يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلى في بيوتكن. فمن أهل البيت؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. أفيهم زوجاته؟ يقولون لا، سبحان من أعمى قلوبكم. الآيات من أولها إلى آخرها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت مسبوق بذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومتبوع بذكرهن. ثم تقولون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهن زوجاته. الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من أهل البيت؟ أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، يدخل زوجات، يقولون لا، السياق ذكر أصلا في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا يدخلنا فيه؟ ولهذا كان قتالة يقول في السوق إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجهر بهذا أو كان يجهر في شأن في قوله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يقول قوله تعالى والطيبون للطيبات نزلت في عائشة، يعني حتى يعلم الناس أن هذا خبر أريد به في الأساس عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبة لأن زوجها طيب صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمهات المؤمنين. فكيف تكون هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كيف تكون، كيف يخرج منها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياق فيهن؟ ثم نقول للرافضة أنتم ما عقيدتكم في القدر؟ أليست عقيدة المعتزلة؟ وأنتم تقولون إن إرادة الله لا تتعلق أصلا بفعل العبد كما تقدم شرحه، والله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت، وأنتم قدرية كالمعتزلة فلا تسلم لكم الآية لأنكم تقولون إن إرادة الله قد لا تقع قد لا تتحقق. فما استفدتم الآن؟ ما استفدتم من الاستدلال بها؟ الآيات الواردة في الصحابة فيها الجزم بأنهم في الجنة، وفيها الوصف لهم بالصدق والإيمان حقا وأنهم المفلحون إلى غير ذلك، وفيها الوعد بأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه، فتتركون جميع هذه الآيات الصريحة وتأتون لآية نزلت في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرجون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وتريدون الاستدلال. ويقول شيخ الإسلام، هذه قاعدة في حجج الرافضة، يقول الرافضة سدوا على أنفسهم طرق الاستدلال، حتى إن الرافضي مع الخارجي يعجز عن أن يجيب عن الشبهة التي يقولها الخارجي في علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الرافضي يطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان رضي الله عنه، ثم يريد الاستدلال على فضائل علي. الفضائل الواردة لأبي بكر ولعثمان ولعلي تدل على أنهم أفضل من علي، فإذا ردت النصوص الواردة في أبي بكر وعمر وعثمان لم يستطع الرافضي أن يستدل بالنصوص الواردة في علي، لأن النصوص الواردة في أبي بكر وعثمان في أبي بكر وعمر وعثمان أكثر وأصرح وأقوى من النصوص الواردة في علي رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أبى الانصياع للنصوص الواردة في أبي بكر وعمر وعثمان لم يستطع مع الخارجي أن يجيب على شبهه في علي. قال شيخ الإسلام وإنما يرد على الرافضة وعلى الخوارج أهل السنة الذين يثبتون للأربعة ولعموم الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت فضائلهم. أما أن يأتي رافضي ليرد على خارجي يعجز، لأنه يترك الآيات الصريحة الجرية. وهكذا هنا الآن الرافضي يريد أن يستدل بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، نقول أنت لا تستطيع أن تستدل. يستدل بها السني الذي يتولى الصحابة والقرابة معا، أما أنت فالآية أصلا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آل البيت لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته عليه الصلاة والسلام، فأنت الآن تريد أن تستدل بهذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وأن تبترها من سياقها كله وتخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تستطيع أن تستدل. قال شيخ الإسلام مثل الرافضة في استدلالهم على فضائل علي وقدحهم في فضائل بقية الصحابة مثل النصارى في إرادتهم إثبات نبوة عيسى ورفضهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام الأدلة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأصرح من الأدلة الدالة على نبوة عيسى، فلما رد النصارى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يتمكنوا من الاستدلال على نبوة عيسى. من يستدل على نبوة عيسى؟ المسلمون الذين يثبتون نبوة محمد ونبوة عيسى عليهما الصلاة والسلام. أما أن يأتي أحد ليرد الأدلة الأعظم والأقوى ويأتي ليستدل بالأدلة التي هي دون هذه الأدلة لا يستطيع، لا يتمكن، لأنه يكون متناقضا. يقال قد رددت من الأدلة ما هو أصرح وتريد أن تستدل بالأدلة التي هي دونها في الصراحة، وإنما يستدل على الحق أهل الحق لأنهم يجمعون جميع النصوص. فيستدل المسلم ويرد على اليهود قدحهم في عيسى، ويستدل السني ويرد على الخوارج قدحهم في علي، لأن طريقته في التعامل مع الأدلة طريقة علمية ليس طريقة انتقائية. أما هؤلاء القوم فلا يحسنون طرق التعامل مع الأدلة، ويكون الواحد منهم يريد أن يستدل بالدليل الأقل صراحة. نقول الأدلة في أن آل في الصحابة رضي الله عنهم يدخل قطعا فيها الصحابة من آل البيت كعلي والحسن والحسين والعباس وابن عباس رضي الله عنهم، لأنهم شرفوا بالصحبة، فدخلوا في عموم الآيات التي والنصوص التي فيها فضائل الصحابة، وزادوا مزية القرابة، ولو لم يكونوا مؤمنين لما كانوا صحابة، وكانوا أقارب بدون صحبة. قريب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ممن لم يؤمن به لا يسمى صحابيا كأبي طالب، استفاد من القرابة؟ استفاد. فلا يستفيدون من القرابة إلا بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيكون صحابيا قريبا، فيكون له فضل الصحبة وفضل القرابة. ولو كانت القرابة مجردة من الصحبة، يعني مقصود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس بمؤمن وكان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم انتفع بالقرابة. ومن هنا فإن الرافضة لا تحسن الاستدلال ولا تستطيع أن تستدل بهذه النصوص، ويرددون هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي مما ورد في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مما قبلها وبعدها، ويريدون أن يخرجوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، حتى قال بعض جهالتهم إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يدخلن في آله. فقيل لهم لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسحاق، من كان في البيت؟ إبراهيم وسارة فقط، لم يأتيهما ذرية، يعني لم يأتي إبراهيم ذرية من سارة، وإن كان أتاه من هاجر، أتاه إسماعيل. يقول تعالى لما ذكر تبشيرهم، تبشير الملائكة لإبراهيم وزوجه، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من في البيت؟ إبراهيم وسارة. كيف يقال ليست من أهل البيت زوجتك؟ وهل زوجتك أنت ليست من أهل بيتك؟ كيف تكون زوجتك ليست من أهل بيتك؟ أنت الآن تذهب تقول سأذهب إلى أهلي، تزوجت الآن، ما أتاك ذرية، أتيت إلى أهلي، ذهبت مع أهلي، سافرت مع أهلي، رجعت مع أهلي، من هم أهلك؟ زوجتك. ثم إذا أتتك الذرية فإنهم أهل لك، وهكذا. ولهذا في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في اللفظ الآخر اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، لأنهم أهل بيته. كيف أتكون زوجتك من أهل بيتك؟ كيف لا يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته والآيات فيهن؟ لكن الرافضة أناس لا يحسنون التعامل مع النصوص، ولا يعرفون طرق الاستدلال العلمي الصحيح، ويبقون حائرين. يعني يأتي الخارجي مع خبث مقولته وخسة قوله ووقاحتها فيحير الرافضي، يعجز عن الرد، لأنه إذا أراد أن يستدل بدليل على فضيلة علي قال أنت الآن رددت الفضائل الدالة على فضيلة أبي بكر وعمر، وهي أجلى وأصرح من الفضائل الدالة على فضيلة علي. خذ هذه الآية، قال الله عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصاحب عند أهل السنة وعند الشيعة في هذه الآية بالإجماع هو أبو بكر، فكيف يقول إن أبا بكر ليس من الصحابة؟ هذا قال أهل العلم، من قال إن أبا بكر ليس من الصحابة يكفر، لأن الله نص على أن أبا بكر هو صاحبه في الغار، كيف لا يكون أبو بكر من الصحابة؟ والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، كيف لا يكون مؤمنا والله أنزل عليه السكينة؟ كيف لا يكون مؤمنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ والذي يكون الله معه هو مع رسوله، كيف لا يكون مؤمنا؟ الحاصل أن الأدلة كثيرة جدا جدا الدالة على فضائل الصحابة. الضرب لمقام الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه يؤدي إلى فصل الأمة عن سلفها، لأن إذا طعن في الصحابة سيطعن في التابعين تلقائيا، فتبقى الأمة بلا سلف، وبالتالي إذا نشر مثل هذا في الأمة فهذا في الحقيقة أنه نوع من الإفساد في الأرض أخبث من قطع الطريق، لأنه يؤدي إلى قطع آخر الأمة عن أولها، وتبقى الأمة كأنها لا سلف صالح لها ولم يكن لها خيرية في السابقين لهم. ولهذا قال قال الشعبي رحمه الله قيل لأصحاب موسى، قيل لليهود من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من أشر أصحاب أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. فعكسوا جميع أمور الاستدلال وخالفوا النصوص الصريحة الجلية في القرآن، ومنها قوله تعالى كنتم خير أمة. هذه الآية لما نزلت من كان على ظهر الأرض من المؤمنين؟ الصحابة، فهم المخاطبون بها قطعا، جعلهم الله خير أمة على الإطلاق. قال بعض المفسرين الآية خاصة بالصحابة ولا يدخل فيها بقية الأمة، لأن المخاطب بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون من المفسرين الآية قطعا في الصحابة، لكن الأمة تدخل تبعا. فأن تجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة وتقول لكن أشر الأمة من نزلت عليهم الآية، هذا فعل من لا يفقه ولا يعي ولا يعرف الاستدلال بالنص. كيف تكون الآية تجعل هذه الأمة خير أمة والمخاطبون بها شر الأمة؟ مع أن قلنا إن بعض المفسرين يقول الآية أصلا في الصحابة تحديدا ولا يدخل فيها غيرهم، لأنهم الذين خوطبوا بالآية وقت الوحي. يقول تعالى كنتم يعني يا أصحاب محمد خير أمة، فالآية فيهم لا تتجاوزهم. وقال آخرون نعم الآية فيهم قطعا وهم سادة الأمة وأفضلها وهم خيرها، لكن تدخل الأمة تبعا. فالخيرية لابد أن تثبت للصحابة أولا، والخيرية تكون للأمة تبعا، تكون لبقية الأمة تبعا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأمر عظيم في أمر الصحابة، وبه تعلم أن المسألة بين أهل السنة والرافضة مسألة كبيرة جدا ومدوية، وليست المسألة يسيرة سهلة كما يريد أن يسهلها أهل التميع من يسمون بأهل التقريب. لا يمكن أن يكون في تقريب بين أهل السنة والشيعة إلا إذا اتقى الشيعة ربهم وتركوا باطلهم وعادوا إلى الحق. أما أن يقول الرافضي إنكم ناصبة، ما معنى الناصبة؟ تناصبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، نقول خسئت وكذبت. لا والله، ما في أهل السنة من يناصب، وليس من منهج أهل السنة مناصبة العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نذكرهم بالصلاة عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كيف يكون أهل السنة معادون لأصحاب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يذكرون فضائلهم ويعددون مناقبهم يجعلونهم كغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما المسألة مسألة مفاضلة بما فضل الله؟ قال لا ينفعك هذا حتى تعادي الصحابة، فلن توالي القرابة حتى تشتم الصحابة وتكفرهم. فأما إذا أثنيت على الصحابة وعلى القرابة فأنت عدو لآل البيت. نقول هذه خزعبلاتكم وفهومكم العوجاء، كما كان جهالتكم السابقون فهذا فهمكم الأعوج أنتم. فأما الذي دلت عليه النصوص فهو موالاة القرابة والصحابة جميعا. فقولكم لا ولا إلا ببراء يعني أنكم تريدون أن تترك الأمة أكثر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأقارب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة محدودون كما تعلم، والألوف المؤلفة الأقارب الذين هم من آل بيته، أما القرابة القرشية فهم كثر. لكن إن أردت أن تحصر الأمر على من يدخلون في من تحرم عليهم الصدقة آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر، فهؤلاء محدودون قطعا. ثم هل سلم منكم أنتم أهل البيت؟ ألستم تشتمون العباس وابن عباس رضي الله عنهما؟ وإن أظهروا أنهم لا يشتمونهم، لكن في نصوص كتبهم شتم ابن عباس والقول السيء فيه والقول السيء في العباس. أليست زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن من آل البيت بنص القرآن، وأنتم تشتمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنتم أعداء آل البيت وأنتم الشاتمون لآل البيت، كما أنكم تشتمون الصحابة فإنكم تشتمون آل البيت. من قال إن آل البيت سلموا منكم؟ أصلا لم يسلم منكم حتى آل البيت، فالعباس وذريته من آل البيت، ذرية علي رضي الله تعالى عنه من آل البيت، وهكذا من حرمت عليهم الصدقة كآل جعفر وغيرهم. فأنتم الآن ما سلم منكم لا الصحابة ولا آل البيت، حتى زعموا أخزاهم الله أن عليا قال وحاشاه أن يقول إن أو بعض أبناء علي قال إن عمى ابن عباس عقوبة له بمخالفته لعلي رضي الله عن الصحابة وآل البيت أجمعين. أنتم من تشتمون العباس وأنتم من تشتمون ابن عباس وأنتم من تشتمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجميعهم من آل البيت، فلا سلم منكم الصحابة ولا سلم منكم آل البيت. ف فالواجب أن يتولى الجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وألا يفرق بينهم. ولهذا أهل السنة يعادون الناصبة ويخالفون طريقتهم، وهم الذين ناصبوا آل البيت العداء كالخوارج الذين كفروا عليا وقاتلوه ثم كمنوا له فقتلوه، ويجهرون إلى الآن كإباضية حمان وأضرابهم، إلى الآن هم يجهرون بعداء علي رضي الله تعالى عنه وعداء أيضا عثمان. فهؤلاء هم النواصب حقا الذين كانوا يتولون آل البيت، يعني قد تصدروا لسب آل البيت وسب علي رضي الله عنه. أما من يترضى عن علي ويذكر محاسنه ويذكر فضائله فكيف يكون سابا له؟ يقول لا تكون مواليا له حتى تشتم من قبله من الصحابة، هذه فهومكم العوجاء التي لا تعي ولا تفهم. لهذا قال رحمه الله: ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، يعني مثل هذه الفضائل التي ذكرنا. كم عدد الذين أسلموا على يد الصحابة؟ أتظنهم ألوفا؟ لا، ملايين، ليسوا ألوفا يا أخي، لأنهم حين فتحوا بلدا من البلدان كان وثنيا، وصار عدد كبير من أهل هذا البلد مسلمين، ثم ذريتهم أسلموا تبعا لآبائهم، ثم ذراريهم إلى يومك هذا. من الذي أدخل عليهم الإسلام؟ إلا الصحابة. والعجيب الغريب أن الذي فتح إيران هو عمر رضي الله عنه، فله عليهم فضل بإدخال الإسلام وإخراجهم من المجوسية وإخراجهم من قذارة قبيحة كان يقع فيها المجوس، حتى كتب رضي الله عنه بمنع هذا في المجوس وإن كانوا لهم عهد، وأنهم كانوا قبحهم الله يتزوج الواحد منهم محارمة، يتزوج الواحد منهم أمه وبنته وأخته، هذا في المجوس، فكتب كما في البخاري: أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، لا تتركوهم لا تمكنهم، حتى لو قال هذا ديني وأنا معاهد وأعطي الجزية، قال ما يمكن تمكن في بلد الإسلام من أن تنكح يا خبيث أن تنكح أمك، تقول هذه أمي وزوجتي، هذه بنتي وزوجتي، هذا مستحيل حتى لو كنت تزعم أنه من دينك. فانتهى نكاح المحارم من أهل المشرق، سواء من كان منهم أسلم فترك هذا الباطل، أو من بقي على مجوسيته فمنعهم المسلمون من هذه القدارة. ولم يدخل الإسلام عليهم إلا عمر رضي الله عنه، هو الذي هد في وقته الجزء الأكبر من الإمارة الفارسية، ثم أجهز عليها في بقية خلافة عثمان رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. حاصل أن سب الصحابة لا يكون من مؤمن، الواجب ذكر محاسنهم كما ذكرنا هنا، والكف عن مساويهم. هل الصحابة مساوئ؟ سبحان الله، هل في بشر يسلم من الخطأ ويسلم من الذنوب؟ ما أحد يسلم من الذنوب، الله تعالى جعل العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من سواهم فيصيبون ويخطئون. الواجب أن يكف عن التنقيب والبحث في مساوئ الصحابة، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، هؤلاء يبحثون فيما وقع من علي رضي الله عنه ويريدون أن يجعلوا الأمة تبغض عليا، وهؤلاء يبحثون فيما وقع من معاوية رضي الله عنه ويريدون الأمة أن تبغض معاوية. يقول أهل السنة قاعدة: كل تحزيب على الصحابة فإن صاحبه يكون به مبتدعا. يعني إذا أراد أن يبغض الناس معاوية أو عمرو بن العاص هذا ابتداع، عكسه من أراد أن يمدح معاوية وعمرا على حساب علي فهذا ابتداع، لا يحل أن تتتبع مساوئ الصحابة وما وقع منهم رضي الله عنهم، فإنهم غير معصومين، ولكن ما وقع منهم رضي الله عنهم مغمور في بحر حسناتهم، آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا معه ولادوا دونه رضي الله عنهم وأرضاهم، وحملوا الإسلام من بعده وأسلم على أيديهم الأعداد الجمة الغفيرة التي لا يحصيها إلا الله، نشروا العلم والأحكام، علموا الناس كتاب الله والقرآن والسنن، فهذه محاسن عظام، حتى إن أجر الصحابة يجري إلى اليوم، لأنهم علموا القرآن التابعين والتابعون علموه لمن بعدهم، وهكذا علموا التابعين السنن والأحكام والتابعون علموها من بعدهم حتى وصلت إليك. فأنت الآن حين تقرأ القرآن من علمك؟ شيخك. من علم شيخك؟ شيخه. سلسل المسألة حتى تصل إلى الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال أهل العلم إن أعمال الأمة بأسرها للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على هذا الهدى. الصحابة أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموه من بعدهم وهكذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالواجب أن يكف عن مساوئهم وأن تنشر في الأمة محاسنهم. لهذا قال ودقق فيما قال. فمن سب، هذا النوع الأول، سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عموما أو أحدا منهم، لا تقل من سب معاوية أمر السهل أو سب عليا وحده أمر سهل، لا، سبهم جميعا أو سب واحدا منهم أو تنقصه، يعني يقول إن في دينه شيء من الخلل أو في خلقه أو في كذا لينقص من قدره، أو طعن عليهم، والطعن عليهم تارة بالطعن والعياذ بالله في دينهم أو في أمانتهم أو عرض بعيبهم. التعريض هو التلميح، يلمح تلميحا، لأنه تارة يسب صريحا وتارة لا يجرؤ على السب الصريح لكنه يعرض تعريضا، يقول لو عرض مجرد تعريض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل، الدقيق الذي هو اليسير جدا والجليل هو الكبير، فهو قريب ما قبله، قليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث. وهذا الذي عليه أهل السنة، أن من تعرض لأي من الصحابة فهو رافضي. فإذا قال سبحان الله كيف تقول إني رافضي، أنا سني، أنا لا أتعرض إلا لمعاوية، أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار لا أتعرض لهم. نقول قرر أهل السنة كما ترى أن التعرض لهم جميعا أو التعرض لواحد منهم يحيل المتعرض إلى البدعة ويجعله في الرافضة، ونقول اهنأ بالرفض، الرفض درجات، الرفض درجات، الرافضة درجات، الاثنى عشرية رافضة، والباطنية رافضة، والزيدية الذين يسبون معاوية يعدون رافضة. فأنت سواء بالغت كما بالغ الباطنية أو بالغت الاثنى عشرية أو كنت دون ذلك فصرت على طريقة الزيدية الذين يقدحون في بعضهم كعثمان ومعاوية، هذا لون واحد اسمه الرافض، تارة يزيد ويقتحم فيه الإنسان هذه البلايا وتارة يكون دون ذلك، فاسم الرافض يشمل الجميع. نعم هم درجات وليسوا على حد واحد، لكن التعرض لأي صحابي، لأي صحابي مهما كان هذا الصحابي ومهما بدر منه ومهما وقع منه، التعرض له يجعل فيك شعبة من الرفض. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله الرجل يذم معاوية أو يشتم معاوية أيصلى خلفه، قال لا ولا كرامة، لا يصلى خلفه، ما يشتم إلا معاوية فقط، وشتم معاوية يسير، شتم معاوية السهل، معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يدخل فيه لأنه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المقام مقام كبير وليس مقام مجاملة ولا مداهنة، وجعل الله عز وجل بعض مسائل الاعتقاد أيها الإخوة تفصح عن منهج المتحدث فيها. فإذا رأيت الإنسان يلاين في أمر الرافضة فاعلم أنه ذو منهج فاسد، حتى لو كان في بقية مسائل الاعتقاد على أحسن ما يكون في الاعتقاد، لأن موضوع الصحابة موضوع كبير كما شرحنا بالأمس، موضوع خطير، إذا تطرق إلى القدح في الصحابة تطرق إلى القدح في الإسلام بأسره، لأن الإسلام ما حمله للأمة إلا الصحابة. أنت الآن أترى القرآن مكتوبا في السماء والأحاديث النبوية تقرأها أن وصلتك، وصلت من أوصلها، إنما أوصلها وبدأ نقلها في الأمة الصحابة رضي الله عنه. فإذا قدح في المنبع في المصب الأول سقط كل ما نقل إلى الأمة، لهذا المقصود بتر الأمة عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل يقدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق، إنما أراد القدح في شهودنا، إذا قدح في الشهود قدح في المشهود به. يقول فهو مبتدع رافضي خبيث. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن رجلا يشتم عثمان قال ما أراه على الإسلام، يعني ظاهره الإسلام، لكن الذي نخشى منه أن يكون هذا الرجل ليس بمسلم، لأنه حين يقدح في صحابي جليل هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، إذا من بعدهم ماذا سيكون حالهم؟ هؤلاء القوم يكونون كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن من يشتم الصحابة قال عنده خبيئة سوء، في أمور مخبأة في هذه النفوس تظهر على الألسن وعلى ما يكتب الكاتب تدل على خبث الطوية في من يتحدث فيها، كأن يعرض لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القدح في سنته، تعريض تلميح ولم يصرح، وهذا من خبث الطوية عند هذا الرجل، وإلا لو كان يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعي ويعلم قدره ما تطرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من مثل هذه الأساليب، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا قبل الله صرفه ولا عدله، قيل إن المراد بالصرف الفريضة والعدل النافلة، هو الذي يقول صاحب تحفة الأحوذي هو قول الجمهور، ويقول الأصمعي رحمه الله الصرف التوبة والعدل الفدية، وقيل غير ذلك، يعني لا قبل الله تعالى منه أي أمر يقدمه في مثل هذا، بل حبهم سنة لأن النصوص دلت على هذا، والدعاء لهم قربة لأن الله أمر من يأتي بعدهم بالدعاء لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فالغل الذي يوجد على الصحابة هو الذي قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار فلا يكون من مؤمن، والاقتداء بهم وسيلة، يعني وسيلة تقربك إلى الله أن تقتدي بهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والأخذ بآثارهم فضيلة. بعد أن قرر هذا في الصحابة بدأ في ذكر الخيرية، هل الصحابة على درجة واحدة في الفضيلة أو متفاوتون؟ فقال وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الأمر بالجزم بأن هؤلاء الثلاثة هم أصحاب هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم شائعا، قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، ولو كان أمرا باطلا للزم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكره، فالمعروف منذ زمن الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه الأمة هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. يقول وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، وهذا الذي استقر عليه قول أهل السنة أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قالوا ترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة، لأنه لما كان أفضلهم أبا بكر جعل هو الخليفة الأول، فلما كان عمر هو الثاني أوصى أبو بكر لعمر، فلما كان عثمان هو الثالث جعل عمر الأمر في أهل الشورى الستة، فاختير عثمان رضي الله تعالى من بينهم، اختاره المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد، ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه بايعوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهؤلاء أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ووقف قوم على عثمان، اعرف المراد بقوله وقف قوم على عثمان، وقف قوم على عثمان من جهة الأفضلية، يعني يقول أفضل الأمة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قالوا بعد ذلك لا نفاضل بين الصحابة، نقول كل الصحابة أفاضل، هذا المعنى، وليس المعنى أنه يقف على عثمان وينال من علي، ليس هذا هو المقصود قطعا، يعني في هذه الحالة يكون ناصبية، وإنما المقصود أن بعض أهل العلم يقول إن أفضل الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الثلاثة، وبقية الصحابة الزبير طلحة أبو عبيدة علي، يقول كلهم أفاضل فلا ندخل في التفضيل بينهم، لكن الصحيح أن أفضل الصحابة وهو الذي استقر عليه قول أهل السنة وهو المعروف عنهم وعن جماهيرهم أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا يأتي بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وأهل بدر أفضل من غيرهم، المهاجرون أفضل من الأنصار، الذين بايعوا قبل الفتح أفضل من الذين بايعوا بعد الفتح، وهكذا. قال لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، لأنهم بشر يخطئون، فالذي لا يركز إلا على مساوئهم لا شك في خبثه وفساد اعتقاده ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة. قال قبل ذلك في الأربعة رضي الله عنهم: وهم خلفاء راشدون مهديون. هذه التسمية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الذي سماهم بالراشدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء الأمة الراشدون، وهم أفضل الخلفاء، لا يكون بعدهم خلفاء أفضل منهم بتاتا مهما بلغوا في العدل وغيره، لا يمكن أن يكون أحد أفضل من هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، بدلالة الآية التي قلنا: كنتم خير أمة. وهكذا النصوص الكثيرة الدالة على أن هذه أن الصحابة أفضل أمة، كقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله: أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول في من ذكر مساوئ الصحابة وطعن على أحد منهم: فمن فعل ذلك، يعني خالف النصوص وطعن في أحد من الصحابة، فالواجب على السلطان يعني على ولي الأمر تأديبه. إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر من ملك أو أمير أو قاضي، فإنه يلزمه شرعا أن يؤدبه وأن يعاقبه، ليس له أن يعفو عنه. معلوم أن الوالي والقاضي قد يعفو بعض الأحيان عن بعض أهل الجنايات، إما لكون هذه الجناية وقعت منه أول مرة، أو لوجود شبهة أو حاجة أدت إلى أن يعفى عنه مما قطعا ليس فيه حد، لكن يقول: هذا الخطأ الذي وقع منه ولم تكن له سابقة سوء، وربما كان عنده شيء من الجهل، أو ربما كان في خلقه شيء من التعكر والمزاج السيء وسوء التعامل، فنحن الآن قد أخذنا عليه التعهد بأن لا يعود إلى مثلها، وإن عاد جعلناه نكالا وأدبناه أدبا بليغا، فنعفو عن هذه المرة لكونها أول مرة وقعت منه ولم يبدو منه في سنين طويلة إلا مثل هذا. هذا قطعا ما ليس فيه حدود أو تعدي على الناس أو نحوه. يقول: أما موضوع الصحابة فلا يحل للحاكم ولا للقاضي أن يعفو فيه بتاتا، يعني لا بد من الردع ولا بد من العقوبة. إذا قال تبت نقول: تاب الله عليك، وهذا من إن شاء الله دلائل الخير إن صدقت، لك والله لتنالن العقوبة حتى تكون نكالا، وحتى يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مقام لا يجرؤ عليه أحد بعد اليوم. لا بد أن تؤدب وأن يفشى أدبك وأن تعظم عقوبتك، حتى يكون أمثالك ممن يهمون ويتربصون ليظهروا مكنون خبيث قلوبهم، أن يحسبوا ألف حساب للوقوع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم من يمكن أن ينال بالسب من البشر الأنبياء ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا يقول: ليس له أن يعفو عنه، هذا أمر لا يدخل فيه العفو، بل لا بد فيه من العقوبة والنكال، بل يعاقبه ثم يستفيضه. لأن كثيرا منهم إذا أتي به يقول: أنا أتوب وأنا مخطئ، نقول: هذا لاحقا، لكن العقوبة لا بد أن تنالها لعظم وفداحة جرمك، ولننكل بغيرك أن يفعل فعلك، بعد ذلك سنستفيضك. أما أن تكون شاثما للصحابة ثم إذا قبض عليك تقول: أتوب، فهذه كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا استفتاه بفتوى وكتب كتابة: إن كان هذا خطأ فإني أتوب منه، فقال: انظروا إلى الخبيث، يتوب قبل أن الآن يريد أن يقول الكلمة وأن تفشو في الأمة، يقول: إن كانت خطأ فسأتوب. إن كان صادقا يأتي يستفتي فيما بينه وبين العالم، هل هذا خطأ صار؟ أما أن يقول القول يكتب ورقة يقول: إني تائب، كل أحد يعني يرى أن العقوبة أمامه سيقول: سأتوب. ففي مثل الأحوال المتعلقة برب العالمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم العقوبة لا بد فيها، لا بد منها. يقول: ثم يستثيبه لاحقا، فإن تاب وليس لنا في توبته إلا الظاهر، إذا أظهر التوبة قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة، يعني عاقبه ثم عاقبه مرة أخرى ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع، يعني يبقيه في الحبس يقول السجن سيكون موضعك وإن عشت فيه ما عشت، تخلد فيه يعني تبقى فيه دائما إلى أن تتوب وترجع عما أنت فيه. هذا قطعا فيما يتعلق بالسب الذي فيه العقوبة المعتادة. أما السب الذي هو كفر في الصورتين اللتين ذكرنا فإن الاستتابة منه تكون استتابة المرتد، إن تاب وإلا قتل، هذا المعنى. فهذا الكلام ينصرف للصور الثلاث الأخرى. أما الصورة الأولى والصورة الثانية ذكرنا من سب الصحابة فهذه يستتاب منها نعم، فإن تاب وإلا قتل لأنها ارتداد. أما هذا الذي يستتاب فإن تاب وإلا خلد في الحبس، هذا فيما لم يبلغ فيه التكفير العام للصحابة رضي الله عنه، فإن هذا قلنا إنه كفر أو كان سبه على سبيل الغيظ. يقول فهذا السنة، يعني هذه العقيدة التي خلافها بدعة، في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ويحبهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل فإن قولهم بدعة وخلاف.
نعم، هذا كلام عن العرب. أولا ينبغي أن يعلم أن التقوى كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمدار على تقوى الله عز وجل. ومن يبلغ درجة بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه ممن أتى بعده لا يبلغها أحد من غير الصحابة المقصود. فالأمر هنا في قولنا إن العرب لها حق ولها فضل ولها سابقة، لأن نبي الأمة وأفضل الأنبياء على الإطلاق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من العرب، ولأن الإسلام حمله أول ما حمله العرب. فعرب هذه الجزيرة هم الذين حملوا الإسلام وفتحوا به الأمصار، فلهم الفضل على البشر جميعا حيث نشروا هذا الدين العظيم في الأعاجم في المشارق وفي المغارب، وعانوا معاناة عظيمة من القتل في سبيل الله والأسر والجراح التي أصابتهم، كل هذا لينشروا هذا الدين وليعلوا هذا الحق، فلا شك أن لهم فضلا كبيرا. ولهذا قال: ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ويحبهم، إذ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم المهاجرون والأنصار والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين حملوا هذا الدين للأمة، فحبهم من هذه الجهة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اختار من بني إسماعيل بني كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. فبنو إسماعيل لهم شأن، إذ هم بنوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو إسماعيل، وهم خيار بشرط أن يكونوا من أهل الإيمان. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال: فعن معاد العربي تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لكن أهل الفقه والعلم والإيمان، فلهم هذه المزية. فكل إنسان يبغض العرب هذا يدل على شر عظيم، إذ كيف يبغض من فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا التابعون أعداد غفيرة جدا من التابعين من العرب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حملوا الإسلام وعلموا الأمة الأحكام. فكون يبغض جنس العرب هذا شر، وقد يكون لدخيلة سيئة، لأن جنس العرب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الصحابة، فكيف يبغض جنس العرب؟ أما ما ذكره من حديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، فالحديث إسناده فيه ضعف، السند هذا لا يثبت، لكن حب العرب لما ذكرناه من الأمور التي قلنا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، والمقصود حب أهل الإيمان منهم. أما كفرتهم فتتقرب إلى الله ببغضهم كأبي جهل وكفرة قريش وأضرابهم، أو لا يبغضون في الله عربا كانوا، أو حتى أبو لهب مع أنه من بني هاشم وعم للنبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله تعالى ببغضه. إنما المقصود حب العرب من أهل الإيمان. قال: ولا نقول بقول الشعوبية. العرب يطلق عليهم القبائل، قبيلة عربية القبيلة. أما العجم فيطلق عليهم الشعوب، وقال شعوب، ومنه سمي هؤلاء بالشعوبية نسبة للشعوب. لذا قال: لا نقول بقول الشعوبية وأراذي الموالي. هؤلاء يقولون ببغض العرب والحط عليهم ولا يرون لهم فضلا، وهذا ابتداء، كيف لا يكون لهم فضل وهم الذين نزل القرآن بلغتهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحمل الإسلام للبشرية أصحابه هم من العرب، فكيف يقال بمثل هذا الكلام الفاسد؟ يقول: فإن قولهم بدعة. ولاحظ عبارته رحمه الله: ولا نقول بقول الشعوبية، لأن الشعوبية مبدأ خبيث قائم على بغض العرب. لما جاء إلى الموالي ما قال: ولا نقول بقول الشعوبية والموالي، لأن الموالي منهم مؤمنون مستقون، قال: وأراذل الموالي. هذا حقيقة من التعبير الدقيق، أن ليس بينك وبين الموالي إشكال، إنما الإشكال بينك وبين الأراذل منهم، كما أن الأراذل من العرب تتقرب إلى الله ببغضهم. فالقضية راجعة إلى الدين، لكن الجنس من حيث جنس العرب لا شك أنه جنس قد شرفه الله تعالى بحمل هذه الرسالة التي ليس بعدها رسالة، وأنزل الله تعالى القرآن بلغة العرب، فلهم هذه المزية. لكن ها هنا أمر مهم جدا، ليس المقصود هنا التفاخر. على طريقة أهل القومية الذين يكون الواحد منهم في بعض الأحيان ملحدا كالبعثيين من القوميين وأضرابهم، ويتفاخرون بالعرب ونحن العرب والعروبة، ما شأنك أنت والعرب؟ أنت حتى لو كنت عربيا في أصلك لكنك خالفت خيار العرب وسيد العرب والعجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتيت بهذه الأفكار الخبيثة، وصرت يا أحمق عبدا عند العجم وأنت لا تشعر. يعني هذه مقولات الأعاجم استقدمتها من سفلة الشيوعيين وأضرابهم، لأن الفكر البعثي قائم على أساس من الاشتراكية وأضرابها. فأنت الآن تصيح وتهتف بالعرب وأنت عدو العرب. وهكذا من يتفاخرون بعروبتهم وهم أبعد الناس عن الالتزام بالإسلام، ينشرون في الأمة فكر الغرب والشرق. نقول: أنت الآن لا تعي ما تفعل، أنت الآن مجرد خادم عند أعاجم الشرق أو الغرب، أتيت إلى العرب الذين أكرمهم الله بالرسالة فنفثت فيهم ثم هذه المذاهب، وعدت عند هؤلاء حتى إنهم ينظرون إليك أنت نظرة دونية على أنك مثل العميل الذي لا يساوي شيئا. ثم تقول العرب والعروبة، أي عروبة أو أي عربة تتحدث عنها؟ أنت الآن ما أنت إلا خادم لمقالات أراذل العجم، قالت الشيوعيين والليبراليين وأضرابهم هم تتحدث عن العرب. حب العرب يحبون لله عز وجل إذا كانوا مؤمنين، ويبغضون إذا كانوا من أهل الكفر والفجور، كما أن الموالية والأعاجم يحبون لله عز وجل بإيمانهم، ويبغضون إذا كانوا من الكافرين. فلأجل ذلك ينبغي التوسل في هذه المسألة، وأن يعلم أن كلام الإمام حرب رحمه الله تعالى ليس على طريقة القوميين ومن يعظمون شأن العرب ونحوهم على سبيل التوهين والإذلال للأعاجم، فإن هذا غير مراد ولا يحل، وهو نوع من الجاهلية أصلا، ولكن مراده الكلام على الشعوبيين الذين شنوا الغارة على العرب كما سيأتي، وصاروا يتكلمون عن أن العرب أراذل وسفلة وقليلوا يعني الحياء وسيئوا الأخلاق ونحو ذلك، ويشنونها على العرب. هذه طريقة الشعوبيين، وكثير منهم زنادقة في الأصل، أراد أن يضرب الإسلام في شكل العرب وكأنه يعادل العرب، حتى إذا قيل هذا الإسلام نزل على من؟ على العرب الأراذل والنبي منهم والكتاب النازل فيهم. فيتطرق الحقيقة من قبل الزنادقة إلى القدح في الإسلام بطريقة ملتوية على طريقة أهل النفاق والضلال. إذن يتوسط فيقال العرب لهم فضلهم ومكانتهم، ومن فضلهم أن الله تعالى اختار اللسان العربي لينزل به القرآن العظيم الذي ليس بعده كتاب، وبعث الله أفضل نبي على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم على الإطلاق من العرب، وأول من حمل الإسلام للأمة البشرية هم العرب. فهذه التي تحمل أي مسلم على محبة العرب. أما أن ننسى الإسلام ونركز على مجرد كونهم عربا، نقول انظر إليهم بالجاهلية ماذا كانوا يسوون، لولا أن الله شرفهم بالإسلام لما كانوا شيئا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس وأحقر الناس حتى أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالذي رفع من شأن العرب هو الإسلام. نعم عندهم من حسن الأخلاق التي تلقوها من دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومجموعة من مكارم الأخلاق ما هو ممدوح محمود، لكنهم بهذا وحده لا يسوون شيئا، حتى أعزهم الله تعالى بهذا الدين وأكرمهم. ولهذا قال تعالى: وإنه لذكر القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. وش قال بعدها؟ سوف تسألون. هذه أمانة، كون القرآن ينزل بلغتنا هذا يعرض علينا المسؤولية، ويجعل العرب العربية ينبغي أن يكون شامة في الناس يقتدى به، إذ هو من الأمة التي نزل عليها القرآن وسوف يسأل، ونزل القرآن بلسانه. أما أن يتفاخر القرآن نزل بلساني وأنت أبعد الناس عن تطبيقه، ماذا استفدت؟ ماذا استفدت من نزول القرآن باللسان العربي إذا كنت على خلاف هذا القرآن العظيم؟ ماذا استفدت من كون النبي صلى الله عليه وسلم عربية إذا كنت معاديا لسنته متجاهرا بالباطل والفساد؟ فالحاصل أن المسألة لا تكون على طريقة الشعوبية التي تبغض الأعاجم، ولا على طريقة القومية التي تعظم وتفخم من شأن العرب ليحتقروا غيرهم. هذا لا شك أنه كله أن هذين الطرفين باطلان، وإنما يكون الكلام فيه على التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال فقد أحلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الأمة. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون.
ذكر هنا رحمه الله قولا قال به بعض جهلة الصوفية، يقول إن المكاسب في الأرض محرمة. ما معنى ذلك؟ حرمة البيع وحرمة الشراء. ولك أن تتصور لو حرم البيع والشراء ماذا يحدث؟ لا تستطيع أن تأكل ولا أن تشرب ولا تستطيع أن تنفق على ذريتك. لكن هذه أقوال الجهل أيها الأخوة. الجاهل يقول كلاما، طيب إذا حرمت المكاسب ماذا يفعل الناس؟ حرمت المكاسب على هذه الأيام. كثير من يعني مقولات هؤلاء المتصوف وأغرابهم ليست من العلم بسبيل. لأنه قال: من حرم المكاسب، يعني بإطلاق، والتجارات بإطلاق، مع صريح قول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكيف يحرم ما أحل الله؟ إنما يقال كما قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. المكاسب أنواع، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، كالربا وأنواع البيوع التي نهى الشرع عنها. أما أن يحرم المكاسب على الإطلاق ويحرم التجارات على الإطلاق ويقول إن طلب المال من وجوهها، قصد من وجوهها الشرعية الصحيحة، هذا المراد، الوجوه التي حلها الشرع، يقول إن طلب المال، تارة يقولون إن طلب المال هذا فيه نوع من عدم التوكل على الله، وإن الإنسان إذا كان متوكلا على الله فإنه لا يطلب المال. وهذا كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد وإذا بأناس قد قبعوا في المسجد وجلسوا فيه، قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فعلاهم بالدرة وأخرجهم من المسجد، قال: أنتم المتأكلون. المتأكلون يعني تريدون أن تبقوا، ومن أتاكم؟ قال: ما شاء الله، هؤلاء المتوكلون، أطعموا المتوكلين. اجمعوا الطعام متوكلين، كل ما أتى الحي يقول تريد تقعدوا وتقعدون في المسجد حتى يأتيكم الناس الطعام فتأكلون، وأنتم تقولون نحن متوكلون، بل أنتم متأكلون. أخرجهم يقبع الواحد منكم في المسجد ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذا اكتسب من وجوه المباحة، والتوكل لا ينافي قطعا فعل السبب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه باع واشترى عليه الصلاة والسلام. فكيف يحرم أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة؟ وهكذا بعضهم يقول التجارات ما نحرم أصل البيع، لكن نقول الأمور الآن التبست واختلطت وصارت المكاسب فيها إشكالات، وصار الربا شديد الفشو والانتشار، والمعاملات المشبوهة كثيرة. نقول كانت المعاملات المشبوهة بالملايين اتركها، وابحث عن معاملة واضحة جلية بينة، لا تشتري إلا حلالا ولا تبع إلا حلالا، واترك عنك الحرام، واترك عنك الربا والغرر وأنواع الغش والتدليس وأنواع البيوع التي لا تصلح. إذا باع الناس أو كثير من الناس واشترى بالحرام فبع أنت واشتري بالحلال، أما أن تقول المكاسب بأثرها حرمت، هذا الحقيقة نوع من يتطرق إليه نوع من القدس في الله من حيث لا يشعر هؤلاء الجهلة، لأن الله تعالى قد تكفل برزق عباده، فإذا كان تكفل برزق عباده وجعل المكاسب كلها حراما فمن يفعل الناس في رزقه؟ هيترك الإنسان هذه المكاسب حتى يهلك ويموت ويموت من تحت يده بدعوى أنها محرمة؟ إن كان هناك كثير من المعاملات المحرمة فهناك ولله الحمد كثير وكثير من المعاملات الجلية الواضحة المباحة التي فيها البركة وفيها الرزق الحلال. لكن الجاهل من المتصوفة والمخرفين وأمثالهم يقع عندهم مثل هذه الأمور. والعجيب أن طائفة من المتصوفة عندهم حتى في كتبهم كما في اللمع وغيرها عندهم ترك هذه المكاسب، ثم يتركون البيع الذي فيه عزة النفس، وأن الآن إذا اشتريت من أحد بضاعة وأعطيته المال هل تنكسر نفسك؟ ما تنكسر نفسك، هو أعطاني سلعة وأنا أعطيته مالا. هم يقولون بمثل هذا الكلام ثم يعظمون من شأن ماذا؟ من شأن التسول، يعظمون من التسول، يقول على الإنسان أن يتسول أفضل له، لأن المتسول يقول تارة يأتي من ينهره ويأتي من يدفعه، يقول فيعظم قدره. يا لله العجب، سبحان الله العظيم، ماذا يفعل الجهل بأهله؟ وذكروا طريقة، ذكرهم صاحب اللمع لهم، أن واحد منهم يقبعونهم يجلسون في بيت ثم يأخذ سلة ويمر بأهل السوق ويعرفونه، يقول هذا المتصوف، هؤلاء العباد، هؤلاء الزهاد، فيأتي أهل السوق ويضعون في السلة، هذا يعطيه خبزا وهذا يعطيه طعام، ثم يقول ثم يأتي برزق حلال لأصحابه في الدار، رزق تسول. يا سبحان الله العظيم، أنت الآن تحرم المكاسب، تقول هؤلاء مكاسبهم محرمة، هؤلاء الذين تقول مكاسبهم محرمة هم الذين أعطوك بالتسول. ولهذا نسأل الله العافية بعضهم يعظم التسول، يقول ينبغي أنه يعني يبقى حتى يهان ويدفع ويطرد من طريق التسول. فنسأل الله العفو والعافية. أخوة، السنة نعمة عظمى للعبد، لا نعمة أعظم من نعمة الدين على الإطلاق، حتى لو كان إنسان مريضا لا يتحرك منه ساكن يبقى على ظهره 50 سنة وهو على السنة فهو في خير. إذا نظرت هذه الأقوال المضلة، أقوال الرافضة، أقوال الجهمية، أقوال المعتزلة، مخرف الصوفية، أقوال الليبرالية، أقوال الشيوعيين، تحمد ربك على هذه السنة التي أنت فيها وتسأل الله الثبات. لهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من أقوال هؤلاء الضالين قال فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. احمد الله على هذه السنة. أنت إذا نظرت في هذه الأقوال تتعجب منها، بعضها قد يضحك الإنسان منها، لكن هذا الذي تضحك منه دين عند غيرك يتدين لله تعالى به، نسأل الله العافية والسلامة. فسأل الله تعالى الثبات، واحرص على البعد عن أي أمر يزلزلك عن هذه السنة من الشبهات وأضرابها، فإن أناسا انفتحت عليهم هذه الشبهات وصار هذا الذي أنت بفطرتك وبسنتك التي نشأت عليها تتعجب منها وتستغرب منها صاروا الآن واقعين فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فنعوذ بالله من زيغ القلوب، ونسأله الثبات على السنة والعفو والعافية. لهذا قال رحمه الله تعالى المكاسب من وجوهها حلال، فلقد أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم العلماء من الأمة. فالرجل ينبغي له، لا شك في عبارة ينبغي، بعض الناس يظن أن ينبغي على سبيل الاستحباب وعند النهي على سبيل الكراهة اليسيرة، هذا غير صحيح. إذا قلت ما ينبغي أن تفعل هذا معناه يحرم أن تفعل هذا. ألا تقرأ قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا من أنواع النهي، ولما ذكره الله تعالى في هذا المقام فهو من أنواع النفي العظيم. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يعني لا يجوز أن يشد الرحل إلا إلى هذه المساجد. يعني بعضهم قال إن قوله لا ينبغي يدل على التخفيف، هذا غير صحيح، بل قوله لا ينبغي يدل على شدة المنع وعظم المنع والتحريم. ثم قال ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف بهذا القيد. إن ترك البيع والشراء على أنه لا يرى ولا يستحل الكسب فهو مخالف، أما إن ترك ذلك لأنه مستغني، لأن عنده مثلا مزارع وعنده مال يكتسب منه ومستغني منه، ما في إشكال، ما يقال لابد أن تبيع وتشتغل، لا يمكن أن يبيع كل الناس ويشتري كل الناس. لكن المقصود أن الذي ليس عنده ما يقيت نفسه وعياله إذا ترك المكاسب فإنه على خلاف الحق. نعم. ثم قال وكل أحد أحق بماله الذي ورثه، المال الذي يأتيك أنت أحق به، إما أن ترثه إرثا شرعيا أو أن تستفيده وتصيبه وتكسبه بالوجوه الشرعية، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. هناك طائفة خبيثة تدعى المزدكية، أصحاب مزدك يرون أن المال مشترك، فمن قدر على المال فليأخذه بأي وجه، بل يرى المنوية وهم كلهم من مجوس الفرس أن المال والنساء أمر مشترك. وهذا الذي عليه الشيوعيون، الشيوعية قائمة في نهاياتها على أن المال يشيع، نسأل الله العافية، وتشيع النساء، فلا يبقى أحد له زوجة ولا يبقى أحد له مال، وبدأوها بالمال، لأن موضوع النساء موضوع بشع وشديد، يرون نسأل الله العافية شيوع النساء، وأنه ليس هناك شخص له زوجة وإنما جميع النساء كلهن حل، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقولون هم التقدميون وغيرهم يسمون غيرهم الرجعيين. أخس الناس عقلا هذا الذي يفكر بهذه الطريقة أن يجعل النساء، نسأل الله العافية، على هذا الحد ويوصل البشرية إلى هذا. ولهذا والله الفضل والمن ما مكثت الشيوعية إلا 70 سنة ثم هوت في زبالة التاريخ إلى غير رجعة بإذن الله. لكن أساس الفكرة عند المزدكية وعند المانوية من مجوس الفرس أن هذه الأمور مشاعة وأن من قدر عليها فهو أحق بها، فلا شك أن هذه مقولة خبيثة وقبيحة وهي من أهل الكفر قديما وحديثا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف.
عن الثاني الثقة المعروف
يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا بأصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه. وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات، فالأخذ في الأثر أولى. ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحد فهو قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة
والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة، زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشرا المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله، فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أهل بدعة ولا خلاف ولا تخليف، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق.
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع مصادر التلقي للدين التي يتلقى الدين منها، فقال والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة. الدين يتلقى من ثلاثة مصادر: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم. يقول شيخ الإسلام في الواسطية: لأنه الإجماع الذي ينضبط، الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم. أما تلقي الدين من كتاب الله فهذا واضح، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم ليتلقى منه الحق، وما أبطله فهو الباطل، ما أحله فهو الحلال، ما أوجبه فهو الواجب، وهكذا. وهكذا ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم مطيع لربه ولا ينطق عن هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الثالث ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم سلف الأمة، الإجماع الذي ينضبط الذي يجمع عليه هؤلاء، فإن الدين يتلقى منه. هؤلاء القوم هم المستمسكون بالسنة الذين لا يعرفون ببدعة، لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء الخوارج وناقشهم، قال: ما فيكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد. يقول: أنتم الآن ذهبتم إلى هذا الموضع ولو كنتم تعقلون وتفقهون لتأملتم جماعتكم، ما فيكم صحابي واحد الحق يكون معكم، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يشارككم معهم أحد. وهكذا قال قتادة إن الخوارج لما خرجوا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين كانوا جميعا متوافرين، والله إن خرج منهم خارجي قط. يقول الخوارج ما كان فيهم صحابي، وهذا من دلائل قوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله في الخوارج: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. من سفه حلمهم أنهم يرون شيوخ المسلمين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشاركوهم بل ينكرون عليهم ويصرون على رأيهم. لأجل ذلك الذي يكون على هؤلاء الأخيار من الصحابة والتابعين هذا هو الحق الذي لا يمكن أن يهدوهم، ولو قيل إن الحق في من أتى بعدهم وإنما كانوا عليه باطلا لكان معنى ذلك أن الأمة كانت ضالة حتى اكتشف الحق رافضي أو جهمي أو معتزلي أو غيره. هؤلاء السلف الكرام لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب، فهم أبعد الناس عن الكذب، ولا يرمون بالخلاف الذي يكون على خلاف النصوص. ثم قال: وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك بل أبطل منه. ثم قال: وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال. الرأي نوعان والقياس نوعان. القياس منه قياس سليم يقيسه العالم المجتهد، فيقيس الفرع على أصل لعلة جامعة، فيعرف حكم الفرع من أصل من حكم الأصل المنصوص لوجود العلة الجامعة، فيقول هذه المسألة التي جدت هذا حكمها لأن الله قال في أصلها كذا، فما هذه إلا فرع لهذا، لكن ما يفعل هذا إلا أحد، وإنما يفعله العالم الذي يحسن ويعرف ضبط العلة وإحسان إلحاق الفرع بالأصل. فهذا النوع الأول لا يتحدث عنه الإمام حرب رحمه الله، لأن القياس على هذا النحو موجود في الصحابة وفي التابعين وفي السلف، ما فيه إشكال، إنما المقصود القياس المخالف للنص، لهذا قال بعض السلف أول من قاس إبليس، لأنه قال خلقته من نار أنا خير منه، خلقته من نار خلقته من طين، هذه طريقة القياس عنده، يقول ما دمت قد خلقت من النار وآدم خلق من الطين فلا يصلح أن أمر بالسجود له، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يقول كيف تكرم علي هذا الذي أصله من الطين وأنا من النار، والنار في زعمه أفضل من الطين، فلأجل ذلك أبى أن يسجد. عليه يعلم أن كلام حرب عن القياس الباطل الذي تواجه به النصوص، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القائل منهم القياس يقتضي خلاف هذا الحديث، قياسك هذا باطل، قد علمنا أنه باطل لأنه خالف الحديث، ولو كان قياسا سليما لما خالف الحديث. وهكذا الرأي، الرأي نوعان، الرأي الصادر عن علم وعن نظر في الأدلة فيما للرأي فيه مجال مثل مسائل فقهية، هذا ما يتحدث عن حرب لأنه يعلم أن هذا رأي محمود، إنما الكلام عن الرأي الذي قوبلت به النصوص الذي أصلا لم تأتي البدع ولم تنشأ الفرق الضالة إلا منه، فإنهم لما كان الاعتقاد على هذا الحد قابلوه بآرائهم الباطلة وصاروا يخالفون الاعتقاد مع صريح النصوص الدالة على خلاف رأيهم، فكلامه على هذا النوع من القياس وعلى هذا النوع من الرأي. ولهذا ماذا قال بعده؟ ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدئ. لماذا؟ لأن الأمة تقلد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبعه تقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أئمة للمتقين كما قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما، فيؤتسى بهم وتعرف أقوالهم ويحذى حذوهم رضي الله تعالى عنهم، فإذا جاء إنسان قال أنا لا أقلد أحدا نهائيا. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أساسه قائم على أن تحذو حذوه عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت أن تزيل الآثار والأحاديث وأن تنفرد أنت برأيك فمعنى ذلك أنك تقول أنا لست ملزما بحديث تأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم لأني لا أقلد أحدا، بالتالي ماذا سيحدث؟ سترد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفت هواك. هذا وجه قوله رحمه الله من زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ولدينه ولكتابه. لماذا؟ لأنه سيترتب على قول هذا أن يرد ما في الكتاب وما في السنة وما أجمع عليه الصحابة باسم أنه لا يقلد، يقول أنا لا أقلد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال وإن كان أنا لا أقلد ديني أحدا وأنا إنسان حر لدي فهم ولدي دراية ولدي عقل، أنت الآن تخوض في الغيب، تخوض في غيبيات ليست أصلا داخلة في نطاق المعقول الذي تعقله وتفهمه، وليست داخلة في الحدود التي يمكن أن تلحق فرعا بأصل، كيف تخوض في مثل هذه المسائل؟ كيف ترد النصوص الصريحة؟ لهذا القياس الفاسد ما الذي ترتب عليه؟ أن أبيح الحرام وأحل الحلال، أن أبيح الحرام وحرم الحلال، لأنه قياس فاسد لا ينظر صاحبه إلا إلى هواه ولا يكتره بالأدلة. يقول إنما يريد إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتبرد بالرأي، هذا مراده، حتى إذا قيل لماذا تقول كذا قال أنا إنسان غير مقلد، أنتم تريدون أن تقلدوا النصوص قلدوها، أما أنا فإنسان عندي شخصية وعندي سعة أفق وأنا إنسان لست بالهين، أنا لا يمكن أن أجعل هذه النصوص تقودني بل أنا أعرضها على رأيي، فالذي يوافق رأيي أقبله والذي لا يوافق عقلي أنا أرده. لا شك أنه قول ابتداء وضلال وأنه يريد أن يسقط النصوص بهذه الطريقة. لهذا قال فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن يؤدي إلى تعطيل النصوص. ثم قال فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلال والردى، بل هو ضلالة. ثم قال مبينا تناقض هذا، زعم أنه لا يرى التقليد، قد قلد دينه أبا حنيفة وبشرا المريسية وأصحابه. كلامه رحمه الله هنا عن طائفة من المعتزلة، لأن كثيرا من المعتزلة هو أبو حنيفة رحمه الله، سيأتي الكلام عليه رحمة الله تعالى عليه، ابتلي أبو حنيفة رحمه الله بأن كثيرا من المعتزلة دخلوا في مذهبه، فالمريسي وأضرابه يقول نحن على قول أبي حنيفة، مع الفرق الكبير بين أبي حنيفة وغيره، فيقول أنتم الآن قلدتم أبا حنيفة وأنتم تقولون لا نقلد النصوص والآثار، فإن كنت صادقا لماذا تقلد أبا حنيفة وهو رجل من أهل العلم وتترك النص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر البشر المريسي، يعني البشر المريسي من نفاة الصفات ومن الجهمية المعروفين، يقول تقلدونه وتقول وتقلدون أبا حنيفة رحمه الله وتقول إني أنا لا أقلد هذه النصوص وهذه الآثار. ثم قال فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن، يعني هذا مراده، يريد أن يطفئ السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد، وقد قلد دينه من قد سميت لك وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله. هنا نأتي الكلام على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اعلم أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه من علماء الأمة وفقهائها، لا يشك في هذا أحد، لكن أبا حنيفة رحمه الله عتب عليه كثير من أهل العلم قوله بقول المرجئة، مرجئة الفقهاء في الإيمان، لأنه تلميذ لحماد بن أبي سليمان، وحماد من فقهاء الكوفة، فتلقى عنه أبو حنيفة هذا المذهب. لكن اعلم أن ثمة رواية مهمة جدا يرويها حماد بن زيد تبين لك دين أبي حنيفة وعقله وعلمه رحمة الله تعالى عليه. يقول حماد كنت أناقش أبا حنيفة فيقول وأقول ويقول وأقول، يعني في المناظرة والمحاورة، ثم قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير؟ قال الإيمان. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة والجهاد. ثم قال حماد لأبي حنيفة ألا تراه جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، يعني وهما عمل، لأن أبا حنيفة يرى أن العمل على طريق المرجئة لا يدخل في الإيمان كما شرحنا، الهجرة والجهاد عمل. قال ألا تراه جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحاب أبي حنيفة يا أبا حنيفة ألا تجيبه، لأن السكوت في مقام المناظرة يشعر بماذا؟ يشعر بالضعف. فقال تريدني أن أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول كيف أرد عليه وقد أتى إلي بحديث فيه ما يدل على أن العمل من الإيمان، أنا إن رددت عليه وواصلت المناظرة فأنا لا أناظر رجلا اسمه محمد بن زيد، أنا الآن دخلت في خطر كبير هو أني أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أتكلم. لهذا أخذ بعضهم أن أبا حنيفة يعد هذا منه نوع رجوع عن قوله في الإيمان. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله المعروف عنه أنه كان يقول إذا أتى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا أتى عن الصحابي فعلى الرأس والعين، يقول ما أخالف حتى الصحابي، وإذا أتى عن الصحابة فإنا نختار في أقوالهم ولا نتجاوزها، وإذا أتى عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة من أتباع التابعين، نعم شيوخه. يقول لكن يأتيني خبر عن صحابي أنا لا يمكن أن أخالف الصحابي فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعروف عنه رحمه الله تعالى، فإنه من أهل العلم والورع، وقد كان في الكوفة رحمه الله، وكانت الكوفة كما يعبرون عنها معدن الضرب، ليس ضرب العمل ولكن ضرب الأحاديث المكذوبة، وكان يتحوط جدا حتى ذكر له جابر الجعفي قال انظر أي رأي تريده أن أضع لك فيه حديثا، فكان يتحوط في الأحاديث، ولم يكن رحمه الله من أهل الرحلة في الحديث والعلم في الحديث كطريقة الشافعي ومالك وأحمد، فصار يقول بأقوال على سبيل الاستنباط والاجتهاد، ولا يدري أنه روي فيها حديث، ولو علم أن فيها حديثا لما قال بها. فجاءت عنه أكثر من مسألة من هذه المسائل هي على خلاف النصوص التي لم تبلغه. الإشكال في الذين تعصبوا لقوله ووقفوا على النصوص وأبوا إلا نصرة قوله مع تصريحه رحمه الله بأنه لا يحل لأحد أن يقلد قوله وأن يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مبسوط العذر رحمه الله، لأنه حين لم يبلغه الحديث، العالم إذا لم يبلغه الحديث وأفتى وصارت فتوى بخلاف الحديث، فإن لسان حاله هو لسان الشافعي وغيره من العلم إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي، فخذوا قولي واضربوا به عرض الحائط. يعني لا تأخذوا بقولي في هذه الحال. أنا اجتهدت ولم أدري أن ثمة حديثا يرويه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف فتواي. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في أحيان كثيرة حين يختار القول يقول إلا أن يكون في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقط كل شيء خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو حنيفة، وهكذا مالك، وهكذا أحمد، وهكذا عموم أهل العلم. فأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه حين قال هذا الكلام حرب وغير حرب الحقيقة من أهل العلم، إنما قالوه والمقام الأساس والأكثر الحقيقة لمن تعصب لقوله، وأصر على مخالفة أبي حنيفة نفسه الذي يصرح أنه إذا جاء القول عنه بخلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لعاقل أن يقدم حديث النعمان ابن ثابت على محمد بن عبد الله، لا يمكن أن يقدم قول أن أبي حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت على رسول رب العالمين محمد بن عبد الله، ما يقول هذا أحد، لا أبو حنيفة ولا غيره. الإشكال في التعصب، ولهذا ما زاد الشر إلا على عن طريق المتعصبين. ولهذا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى لما ذكر نقاشات المرجئة قال والغالب أن هذه المناقشات من الأصحاب، يعني من أصحاب أبي حنيفة ليست منه، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، إنما جاءت من تعصبوا له. وبه يعلم أن ما قاله أبو حنيفة يعني يتوسط في أمره رحمه الله، أن قوله في الإيمان لا شك أنه باطل حين قال أن الإيمان هو القول والاعتقاد فقط. وهذه القصة تشعر بأنه عنده صار عنده نوع من الرجوع أو التوقف في أصل مقولته في بالإرجاء. أما اعتقاده في الصحابة في القدر في التوحيد فهو على طريقة علماء السنة بلا إشكال، معلوم عنه هذا رحمه الله. والفتاوى التي أفتى بها خالف بها الحديث، قد أخبر أصحابه أنه إذا خالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله يرد لأنه لم يبلغه الحديث، فيقول لا تجعلوا قولي أنا تصادم به النصوص، اتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا جاءكم قول لصحابي فلا تقدموا قولي على الصحابي. هذا هو المعروف عنه رحمة الله تعالى عليه. فالإشكال أن كما قلنا كثير من المعتزلة انتسبوا إليه رحمه الله، ولا ذنب له إذا انتسب له المعتزلة في الفقه، المعتزلة ضلال وهو على خلاف طول المعتزلة وعلى خلاف عقيدة المعتزلة، فلا يضره هذا. لكن قوله في الإيمان لا شك أنه قول باطل إذا كان استمر عليه، أما إذا كان تراجع عنه وكما يعني في خبر حماد بن زيد هذا يعني أن أبا حنيفة تراجع عن هذا القول الباطل. وأما الأقوال التي خالف بها الأحاديث النبوية فأخبرتك أن العذر فيه من العذر له في هذا هو لم يكن من أهل الرحلة، لأن الحديث أيها الأخوة ليس مثل الآن تفتح صحيح البخاري وقد تحفظه حفظا، الحديث كيف تحصل عليه قديما بالرحلة، فيرحل إلى علماء المدينة، يرحل إلى علماء مكة، يرحل إلى علماء الشام، إلى علماء مصر ويجمع الأحاديث. فكان رحمه الله في العراق وكان فقيها مستنبطا ولا أحد يشك في فقهه رحمه الله، فكان يقول بأقوال تخالف الأحاديث التي لم تبلغه، أما إذا أتاه حديث فإنه يترك أي اجتهاد يخالف الحديث. هذا هو المعلوم عنه رحمة الله تعالى عليه. ختم حرب رحمه الله بعد أن انتهى من هذا بقوله إن هذه الأقوال التي ذكر هي الذي عليه أهل السنة ممن لقيهم، هو قول أئمة السنة وعلمائهم، وأوصى بالتمسك بها. بقية الرسالة إن شاء الله تعالى ستكون في عرض الفرق الضالة وهي محدودة، يعني سنتكلم عنها إن شاء الله بعون الله تعالى وتيسيره غدا وننهيها بحول الله عز وجل، فالكلام فيها محدود من جهة أنه كلام عن الفرق، أما العقيدة فانتهى الكلام فيها. نأخذ الآن بعض الأسئلة وإن كنا تأخرنا بعض الشيء اليوم. يقول ما نصيحتكم للمقبلين على اختيار موضوع رسالة علمية في تخصص العقيدة؟ أي رسالة علمية في العقيدة أو في غير العقيدة، نوصي من يكتب أن يكتب موضوعا نافعا، يبحث عن موضوع ينفعه وينفع الأمة. أما مجرد اختيار موضوع مع قلة نفعه أو كون هذا الموضوع يعني مما قد بحث من قبل، هذا لا شك أنه ليس بصواب. يقول كيف الرد على من أخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آية التطهير بحجة أن الخطاب بالتذكير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ هذه من العجائب، هذه من طريقة الرافضة، ولم يقل يذهب عنكن. آل البيت في الآية من يدخل فيهم غير الزوجات؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قيل يريد الله ليذهب عنكن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قال عنكم يا أهل البيت، من هم أهل البيت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته. فلو قال يريد الله ليذهب عنكن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من التطهير؟ فهذه من حجة الرافضة. وأحد الشافعية رحمه الله ألف كتابا مناسبا لعل الأخ يبحث عنه يخرجه في رسالة، يقول سماه الحجة الرابضة لحجة الرافضة، وسجدهم كلها رابضة كالأغنام الرابضة، أصلا لا تنهى ولا تستطيع أن تقول. فهذا من ضمنها، يعني إذا قيل يذهب الله إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس مع قوله في أول آية يا أيها النبي، الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر زوجاته، فكان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مخرج، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أن يدخل الجميع فيه. ولهذا تناولت الآية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وتناولت غيرهن بالتبع، لأن الموضوع في أصحاب في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأننا كما قلنا يقول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكيف صار لهن هذا المقام وصار لهن هذه الأمم وغيرها؟ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه قال يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من التطهير ويكون التطهير خاصا بالنساء، يعني مثل ما قلنا حجة الرابضة. يقول صفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطول الكلام فيها، تستطيع أن ترجع إلى كتب الشمائل والتي ذكرت وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلق صلى الله عليه وسلم عليه في لحيته ووجهه وقامته صلى الله عليه وسلم عليه، وتعرفها كيفية التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولله الحمد، التوبة ولله الحمد ما تحتاج إلى كيفية، أن تقلع عن الذنب الذي أنت فيه وتندم على ما وقع منك وتعزم على ألا تعود. فإذا صدقت في هذا فلو مت بعد لحظة واحدة لكنت تائبا، أقلعت عن ذنب أنت واقع فيه وما بدر منك في السابق ندمت عليه، وعزمت عزيمة يعلم والله من قلبك أنك لن تعود إليه، تبت توبة حقيقية. هذا ولا سميت التوبة النصوح، بفسر التوبة النصوح بهذه لتتحقق فيها الشروط الثلاثة. يقولها قول النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في أمتي كذابون ثلاثون مقتصر على ثلاثين رجلا أم من اشتهر، الذين لهم شوكة، أي كان لهم قوة ولهم شوكة، هؤلاء هم الذين يقصدون. أما من يقع بعض الأحيان هؤلاء المساكين، يكون في عقله شيء، يكون في ذهنه شيء، فيأتي يصيح في الحرم أنا نبي أو كذا، الحقيقة أن التعامل معهم خاطئ من قبل كثير من الناس، يأتي ويصوره وينشره، ما يحل هذا، إنسان مسكين مجنون عنده إشكال تصوره تجعل الخبر ينتشر، تقول في واحد مدعي النبوة، تأتي بعض المواقع التي تريد الإثارة رجل يدعي النبوة، هذا إنسان مسكين مجنون. فهؤلاء كثر كثر، تارة يدعي أنه نبي، تارة يدعي أنه مهدي، تارة يدعي أنه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء مساكين يستر عليهم ولا يحل تصويرهم، أما التعدي عليهم وضربهم فإلا العجب سبحان الله، تضرب رجلا مثل هذا، الله إني أتعجب من هؤلاء. يعني هذا الآن غيرة لله، أن ترى المنكرات كالجبال أمامك وتمر من عندها قد أنزلت رأسك، لما جاء المسكين المجنون وادعى النبوة ضربته، سبحان الله العظيم تعجب من هؤلاء، صارت شجاعتك وبطولتك على هذا الضعيف. هذا إنسان يؤخذ على جانب، إما أن يرقى بالقرآن أو يؤخذ ويسلم إلى أهله، حتى السجن شرعا ما يسجن، هذا إنسان مسكين، هذا يعاد إلى الجهة التي كان فيها، مثلا قد يكون في مصحة نفسية أو غيره، أما تصويره وضربه لا شك أنه من التعدي والتجاوز لحدود الله. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله مباشرة عندما فرضت الصلاة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله كفاحا، يعني وهذا من عظمة الصلاة أن الله تعالى فرضها بنفسه ولم ينزل بها جبريل كبقية الفرائض، إنما كلمه الله مباشرة. يقول هل تثبت العقيدة بالحديث الصحيح لغيره؟ نعم، أو الحسن إذا ثبت العبرة أن يثبت. يقول لهم فيها ما يشاءون، يعني في الجنة. البعض قصر ذلك في المأكل والمشرب والوضع، فهل هذا صحيح؟ ودليله ما هو؟ لهم فيها ما يشاءون من كل أمر يشتهونه، إن شاء الله كنفر. أي أمر يشتهي أهل الجنة يكون، أما أن يقصر على هذا فهذا ليس بسليم. يقول ما حكم طلب العلم؟ طلب العلم على نوعين، طلب العلم الذي في المسائل التي لا بد أن تتعلمها بنفسك كالوضوء وكيفية الصلاة ونحو ذلك، هذه يفترض هكذا أن تصح عقيدتك وتعرف الاعتقاد في الله، هذا واجب على كل أحد. أما الزيادة في هذا والتوسع في مسائل الفقه والأحكام هذا مندوب إليه، وهو من فروض الكفاية التي ليس للأمة أن تتركها، لكن ما يقال إن طلب العلم واجب على كل أحد بالمعنى العام، وإنما هناك نوع من المسائل التي يحتاجها كل مسلم في حياته كاعتقاده وطهارته وصلاته لا بد أن يتعلمها. يقول سمعت الشيخ العلام بن عثيمين في عدة شروح ينهى طلابه عن الخوف فيما لم يخذ به السلف من مسائل الأسماء والصفات. نعم، هو رحمه الله وغيره من علماء الأمة كلهم ينهون عن الخوض الباطل الذي كان عليه الجهمية والمعتزلة، والرد عليهم ليس من الخوض معهم، إنما إبطال لشبهتهم، والتفصيل يكون الحق، يعني يبين الحق ودلائل الأسماء والصفات ونحو ذلك. يسأل عن من يناظر عن الرافضة والإباضية ويستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء. الذي ننصح به أخواننا أولا لا يناظر أي أحد. الأمر الآخر، إذا ناظرت أليست مناظرتك عملا صالحا تبتغي به وجه الله؟ أخلص فيه يا أخي، واجعل عليك إذا كنت مؤهلا للمناظرة اجعل عليك سمت أهل السنة. ما معنى أنك تسخر به وتستخف به وتضحك الناس عليه؟ حتى هم كيف يهتدون بمثل هذه الطرق؟ لكن قلت يا أيها الناس أنتم في حال من الضلال والزيغ، انظروا النصوص، انظروا ما فعل بكم ضلالكم كيف فعلوا بكم، أنا والله إني لكم ناصح، لا يعبث بكم هؤلاء المحتالون. هذا وضع يسمع لك الواحد منهم أن أنت تسخر فيشعر أنك تستهزئ به بأموره، ليس منهجا سليما. يقول يعني هل يمكن أن الشيطان يتلاعب بالعبد بحيث يريه أنه يرى الله في المنام، هو يريه هالة مثلا من نور أو نحوه يقول إنه الله، حاشا لله أن يكون هذا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يعبث به يقول هذا النور الذي تراه الآن إني أنا الله. هل هذه الرؤية يعني رأى الله فعلا؟ لا والله ما رأى الله سبحانه وتعالى قطعا، لكن أن يعبث به يقول هذا ربك أو يقول أنا جبريل أو يقول أنا، هذا يرد على الجاهل. يقول متأخر ومعتزل الذين يدخلون فعل المستحبات في حقيقة الإيمان، كيف يجيبون عن عدم إخراجهم من الإيمان بعدم فعل المستحبات؟ قلنا لك هذه من المخانق التي يخنقون بها. يعني إذا قيل مثل هذا الكلام معنى ذلك أن من ترك مستحبا، هم يقول الإيمان شيء واحد، معنى ذلك أن من ترك مستحبا خرج من الإيمان، فيسأل عنها أبو هاشم الجبائي وعبد الجبار هم الذين اختاروا هذا. الإسماعيلية طائفة من ولاة الرافضة يجعلون الإمامة في إسماعيل، بينما الرافضة الاثنى عشرية يجعلون الإمامة في جعفر، وعقائدهم عقائد الغلاة صلى الله عليه وسلم، لا يرون صلاة ولا صوما ولا زكاة، هذا هو الأصل، وإن كان يوجد منهم جهلة لا يعرفون حقيقة المذهب، وإلا أصول المذهب قائمة على هذا، لأن الباطنية لا ترى صلاة ولا زكاة، لكن عند العوام قد يخرجون لهم أنهم يصلون ونحو ذلك، لكن حقيقة المذهب بخلاف هذا. يقول ما واجبي كطالب علم؟ الكاف هنا أخوة غير صحيحة ترى المناسبة، يقول بعض الناس أنا كمسلم، هذا خطأ، لأن الكاف تشبيه فيه مشبه ومشبه به، فأن كانك تقول أنا لست بمسلم لكني مثل المسلم، هذه إن سوى يا أخوة، هي ترجمة لكلمة إنجليزية للحرف الإنجليزي as ودخلت على اللغة العربية. ولهذا يسمونها كاف الاستعمار، يعني ما لها وجه أن تقول أنت كالأسد، الآن تشبيه عندي رجل وعندي أسد مشبه ومشبه به، فإذا قلت أنا كمسلم معناه أني لست بمسلم ولكني أشبه المسلمين، وهكذا قال أنا كرجل أنا كطالب علم أنا، ما يصلح يعني الأسلوب هذا انسوه تماما. إذا تقول ما هو واجبي بصفتي طالب علم بدل قولك كطالب علم، إذا سب الصحابة أو المؤمن وأنا حاضر أو أمهات المؤمنين وأنا حاضر، دافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسكت، وإذا كان هؤلاء في بيتك فأخرج أعداء الله عز وجل هؤلاء إذا كان في مجلسك، وإذا كنت في مجلس أنت حاضره فرد عليهم وأسكتهم، فإن سكتوا وإلا أخرج واترك ما هم فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.